ولله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة: بيان أن مصالح النفوس في مكروهاتها، مصالح النفوس فيما تكرهه النفوس. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التشريعات التي تأتي من عند الله عز وجل، أنت يمكن أن تكره المطلوب، لكن ليس لك أن تكره التشريع ولا المشرع، لك ممكن تكره المطلوب فعله، لكن لا تكره التشريع اللي هو الصفة، ولا تكره المشرع وهو الله. فكون الصحابة رضي الله عليهم يكرهون القتال، لكن لا يكرهون كتابة القتال ولا يكرهون من كتب القتال، تمام كده؟ فهنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو عايد على القتال ولا على الكتابة ولا على الذي كتب؟ لا غلط، لو الكتابة بكفرت الصحابة على طول، يبقى الصحابة كرهوا الكتابة، كرهوا القتال نفسه، كرهوا. الفرق كبير، تكره القتال نعم، لكن تكره كتابة القتال لا. هم أحبوا كتابة القتال واستجابوا واستشهدوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم. طيب، ربنا قال لك كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لو أنت تكره الصيام لا حرج، لكن تكره كتابة الصيام لا، تكره الذي كتب الصيام لا. ولا شك أن الصيام شيء فيه مشقة ولا لا، والإنسان يصيبه العطش ويصيبه الجوع ويشتاق لأشياء. صلاة الفجر، كونك أنت تكره أنك تقوم أو تشقى أو تتعب لا بأس، لكن تكره أن الله كتب عليك صلاة الصبح، أو تكره أن الله عز وجل، أو تكره الله نفسه، هذا هو الباطل. ففرق بين المكتوب وبين الكتابة وبين الكاتب، واضحة كده؟ يبقى كده فهمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني الصحابة ماذا كرهوا؟ كرهوا القتال، إن القتال مكروه، القتال فيه جروح، فيه قتل، فيه فقدان أسرة، في عنف، لكن كتابة القتال سمعنا وأطعنا. ولذا التلبيس، ان انت مثلا تقول للزوج انا اريد الزوج واحدة ثانية، فتقول لك انا اكره ذلك، الا انت كفرت كده، ده ربنا اللي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، انت كده ملبس، انت كده مزور. هي كره ان حد يشاركها معك نعم، لكن فرض التزويج لا يمكن تكرهه، كون الله جل أباح ذلك لا يمكن تكرهه. فدائما فرق. الحج نفسه فيه مشقة، سفر وتعب وطواف وسعي ورمي جمرات وقوف بعرفة وامتناع عن أشياء، لكن كون الله جل كتب علينا الحج هذا شيء نحبه، وكون هو سبحانه هو الحبيب المحبوب جل وعلا. ففرق ما بين المكتوب والكتابة والكاتب، واضح كده؟ فرق بين المأمور به والأمر والآمر، اتضحت؟ فرق كبير جدا. ليس لك أن تكره الأمر لأنه من الله، وليس لك طبعا إلا أن تحب الآمر وهو الله، لأن الله يعني الحبيب كما ذكرنا. طيب، فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لازم تفسر وهو إيه؟ ولا الكتابة؟ القتال. وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا عن النساء، ممكن إنسان يكره زوجته، يحصل فترة كره خلاص، ولكن إذا كره فوض ينظر ما هي المميزات الموجودة الأخرى، لأن عند الكراهة لا تنظر العين إلا إلى العيوب. عند الكره كما لو كرهت شخصا صديقا ولا جارا ولا زميلا ولا أي شيء، إذا كرهته أنت لا تفكر إلا في عيوب، لكن لو نظرت إلى الجانب الآخر فممكن يكون فيه خير وأنت لا تدري. فهنا قال فإن كرهتمون، يعني فإن كرهتم النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية الأولى في الجهاد كتب عليكم القتال الذي هو كمال القوة الغضبية. احنا قلنا الشيء اللي يؤثر في الإنسان القوة الغضبية والقوة الشهوانية، تمام؟ وإيه؟ القلب، القلب والغضب والشهوة دي اللي بتحرك الإنسان. القلب دائما مفتوح على حب الله، والغضب يودي الإنسان إلى الأذى والعدوان، والشهوة تودي الإنسان إلى المعصية. فإذا هو عدل هذه الأشياء كلها، استعمل الشهوة فيما في طاعة الله عز وجل، واستعمل القوة الغضبية في الثأر لله وفي نصرة الإسلام والمسلمين وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف وفي مساعدة الملهوف، خير وبركة. قال والثانية النكاح الذي هو في كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه. إذا الإنسان عندما تيجي القتال، أي واحد ساعة ما يبدأ القتال يجد عنده خوف، عنده خوف، ممكن أموت الآن، طيب ماذا تفعل زوجتي، ماذا سيحدث لأمي، ماذا سيحدث لأولادي، يفكر في هذا، طبيعة بشرية، جبلة بشرية. فهذا المكروه الذي هو القتال خير له في معاشه ومعاده. والإنسان يحب الموادعة ويحب المتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. المحبوب الترك، المسلمة، المسلمة الدائمة تجعل عدوك يطمع فيك، ولم يطمعوا في أهل الإسلام إلا لما ترك أهل الإسلام الجهاد فطمعوا فيه، لكن لما كان أهل الإسلام يرفعون راية الجهاد العدو يخاف دائما. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس على حياة، فيخافوا على حياتهم دائما. قال وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير. قد يكره منها شيء لكن لو أبقاها عنده فيه خير كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، جبلة الإنسان الظلم والجهل، جبلة الإنسان. فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، يعني لا يجعل الأشياء المحبوبة والمكروهة بحسب ميول النفس، لأن النفس تميل إلى الراحة. طيب الفجر أذن، النفس تميل إلى النوم، فلا بد يخالفها، يخالف، لازم يخالف. طيب النفس تميل إلى في أيام الحر، أمس مثلا الحرارة شديدة، النفس تميل إلى الشرب، هو يمنع نفسه، فهو الآن يعني يقطر النفس على ما تكرهه. فليس الضابط هو ما نميل إليه وما نريده، ولكن الضابط ما يريده ربنا عز وجل منا، ولو قهرنا به النفوس. وأنت لو أنت موظف في مكان وعرض عليك رشوة، النفس تميل إلى قبول هذا المال. ولو وجدت مالا لشخص وهذا الشخص غاب، وأنت النفس تميل إلى أخذ هذا المال. ولو دخلت عند أحد، النفس تميل إلى النظر إلى زوجته أو ابنته أو أخته، فالنفس تميل إلى تلبية الشهوات، فلا بد من قهر هذه النفس. فالمعيار على ذلك ليس ما تميل إليه النفوس، ولكن ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة رب بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. المعصية لها وجهين، لازم تكره المعصية من قلبك تكرهها وتمتنع عنها، لكن تحبها وتمتنع عنها يجب انك تكرهها لان الله يكرهها. لكن ممكن انسان يحب الزنا ولكن لا يزن، يخاف من الله فلا يزن ولكنه يحب الزنا، هذا باطل ايضا. اكمل منه من كره الزنا، من كره الزنا، لا اقول كراهة النساء ولا اقول كراهة الشهوة، ولكن اقول كراهة الزنا، كراهة الزنا، كراهة السرقة، كراهة المحرم، تكره المحرم بالقلب وتمتنع عنه، لكن هناك من يحبه ويمتنع عنه. الأكمل من يكرهه ويمتنع عنه. لماذا أكمل؟ لأنه كره ما كره ربه، فهو هنا لحبه لله أحب ما يحب، ولحبه لله كره ما يكره. فالإنسان مثلا لو هو يحب الخمر ويمتنع عنه، هذا مطيع صح، لكن يجب يكره الخمر، لأن الله يكرهها، فالله لا يحرم شيء إلا وهو يكرهه. فالرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، هو يحب الزنا ولا يحبه؟ يحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرهه فيه، فبدأ له بمقدمات: أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأمك؟ ثم في كل مرة كله وكذلك الناس لا يرضونه لبناتين لأخواتين لأمهاتين. هو يريد هنا يكرهه في الزنا، وليس يمنعه أنه ممتنع، هو أصلا ما زنى، هو لم يزني، هو جاء يقول رخص لي في الزنا، أنا يعني أنا لا أزني، فرخص لي يعني أحل لي الزنا. فالأكمل أنك تكره المحرم وليس فقط تمتنع عنه، الامتناع ثواب، لكن الامتناع مع الكره أكمل وأكمل، لأن الامتناع مع الكره توحيد، توحيد اللي هو محبة الله، نحب ما يحب ونكره ما يكره، فهكذا. لكن كثير من المحرمات الإنسان يحبها ويمتنع عنه، هو يحبها لكن يقول لا لا حرام، لا حرام، يريد يكذب ثم يقول لا 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 أكذب، لأن الكذب حرام. هو لازم يكره الكذب، تمام كده. فكونك تمتنع عن الشيء هذا ثواب، لكن كونك تكره الشيء هذا الأكمل والأعظم، وهذه الذي ينبغي طالب العلم أن يدرب نفسه عليها، يجب يدرب نفسه عليها. ها أي؟ لا لا فرق بين كره الزنا وكره المعاشرة، يعني لا حب الجماع غير حب الزنا، فاهم؟ فرق حب الجماع غير حب الزنا يا اخواننا. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب الجماع جدا، ومعنى انه حب إليه من دنياكم النساء، يعني يعني النساء الجماع، صح ولا لا؟ فهو يحب الجماع، يطوف بالليلة الواحدة على النساء جميعا. طيب يحب الزنا، أيوة. ففرق ما بين حب الجماع وبين حب الزنا. نحن لا نقول نحب الجماع لكن نكره الزنا. الزنا أن الإنسان يجامع من لا يحل له، تمام كده. فكل محرم لا ينبغي فقط الامتناع عنه، بل يجب قبل الامتناع عنه كرهه، كرهه، لأن كرهه تربية للنفس، ولأن كرهه محبة لله جل وعلا. الناس لا تأكل الحرام لأنها تخاف من النار، لكن لا ينبغي ذلك فقط، ينبغي أن تمتنع عن الحرام كرها في الحرام وخوفا من عذاب الله عز وجل. كره وفعل؟ لا، ما مذنب هو مذنب، لكن إذا أحب وفعل هذه مصيبة، لأن أحب قد يستحل، قد يكفر والعياذ بالله. فالمعيار، شفت محمد كان يكاد لا يفرق ما بين الجماع والزنا، ففرق ما بين ان انا احب المال وان احب المال الحلال. لا لازم تعود نفسك على ذلك. ما هو لابد من التعود، احنا قلنا العبادات كلها بتعتمد على التريض والتدريب زي الاخلاص وغيره. التدريب سهل جدا على الاشياء دي، طالب العلم يتدرب بسهولة. كمان مثلا ممكن انسان يصلي هو كره الصلاة، كره الصلاة كيف يعني؟ كره التعب، لكن بيصلي يقول لك اصلي، لان ترك الصلاة يكفر او يكون من اوسخ الناس، فيصلي. لكن لابد الانسان يدرس على حب الصلاة مع الصلاة، وعلى حب الصيام مع الصيام، على حب الاوامر الربانية ثم على فعل الاوامر الربانية. قال: بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه، فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه في الظاهر والباطن، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له، فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له. إذا أحببت أوامر الله كل الذي يحدث لك سيكون خير، خلاص ستكون حياتك كلها خيرا لك، كل خيرا لك. ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكوها هيفرح، لأنه إذا حصل له شوكة وعرف أن الشوكة دي يأخذ عليها أجر، أصابه حر وعرف أن الحر يأخذ عليه أجر، سيحب أن يبتلى، مظبوط. لكن لا نتمنى البلاء، ولا نسعى إليه، إنما إذا جاءنا نرضى به ثم نبحث فيه فنجد أنه في رفع درجات فنحبه لأنه من الله عز وجل، لأن كل أمر المؤمن خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، كل أمر خير، كل شيء يصيبه هم خير، يصيبه رزق يشكر. فالمؤمن ما بين شكر، شكر وصبر، وده مقامان عاليان جدا، فصابر وشاكر. قال: وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما فيه من محبوب هو شر له. إذا كان لا طاعة لله عز وجل ولا حب لأوامر الله، كل الذي يكون فيه سيكون شر. المال شر، الأسرة شر، الجاه شر، الصحة شر، كل المميزات اللي عنده ستنقلب عليه شرا مباشرة. قال: فمن صحت له معرفة ربه، وابن القيم لما بيتكلم عن المعرفة بيقصد العلم بصفات الله، والفقه في أسمائه وصفاته، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره. يعني بعض الكفار في المعارك وقع في الأسر، كان كاره جدا الأسر، لكن الأسر أدى إلى إسلام. يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه وقع في الأسر وربط النبي صلى الله عليه وسلم في العمود وجلس يفكر وهو أسير في غيظ شديد جدا، هو أسير ولكن ظل يفكر. وأقيمت الصلاة المغرب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الطور، فهو قاعد يسمع. وما قبل ذلك كان من ضمن الكفار الذين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، المرة دي هو مربوط في يسمع حيسمع. فسامع القرآن، سورة الطور جميلة وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فأسلم. إذن الأسر كان مصلحة له وكان خيرا له، فهكذا هكذا. وثمان بن أثال سيد بني حنيفة، وبنو حنيفة قبيلة مغرورة جدا مقرها الرياض، بنو حنيفة مقرها الرياض الحالية، قبيلة مغرورة جدا ومنها مسيلمة الكذاب، وقبيلة غنية جدا جدا، وسيدها هو ثمامة بن أثال، ورايح في قافلة المسلمين قبضوا عليه خذوا أسير، راجل سيد يعني راجل في حكم الملك، قبض عليه المسلمون وجابوه على المدينة، جابوه على المدينة ربطوا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويفكر. وبعدين كل ما يمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فثمامة ابن أثال يقول له: إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن تقتل ذا دم، وإن تمنن على شاكر. يعني إن كنت تريد مال كما تريد نعطيك المال اللي احنا بنو حنيفة، أي مال تريد نعطيك، وإن تقتل ذا دم، يعني تقتل رجل له قبيلة وله عزوة ولن يتركه ثأرة، يعني إن تقتل ذا دم، وإن تمنن على شاكر. الناس احنا نعرف الجميل، نحن ناس سادة كبار نعرف يعني ايه الجميل، فكأنه يقول له ايه امنن علي، اتركني اعتقني 3 أيام وخلاص، نوى في قلبي الاسلام، لكن سيد قبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلقوا ثمامة. فاطلقوا ثمامة فانطلق الى بئر وشاءت واغتسل وجه قال: اشهد ان لا اله الا الله وسبحانه محمد رسول الله. فهنا الاسر كان مصلحة له، كان مصلحة كبيرة له. وهكذا في الدنيا، واناس كثيرون يكون مغرور بصحته ويؤذي الناس، ثم يصيبه مرض او يصيبه كسر، يعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا البلاءات تعرف فضل الله عز وجل، فيعلم أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب، يعني أنواع من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب، لأن كل ما تكره تأخذ عليه ثواب وأجر. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضرها وأسباب هلكتها في محبوباتها. النفس لما تحب شيء تهلك به، لأنه ممكن تندفع إليه وتأخذه بالحرام وتأخذه بالباطل فتهلك به. فانظر إلى غارث جنة من الجنات، يعني واحد عنده حقل وبيغرس فيه أشجار، خبير بالفلاحة، غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح، عنده بستان ويتعاهده ويصلحه، حتى أثمرت أشجارها فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها، لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة. يطعمها، يعني عنده أشجار وبعدين يبتدي يشق هذه الأشجار ويجيب من طلع النخل الآخر أو الشجر الآخر وينقل اللقاح. هو هنا عمال يقطع، التقطيع ده مصلحة، مصلحة مثل الآن مثلا مسألة الفصادة، مسألة الـ 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 الإنسان لما بياخد أمصال وتطعيمات، هو الطبيب بيقبل طفل صغير جدا وانت بتاخده إلى الصحة ياخد حقنة وهو عنده شهر ولا شيء، وتكون أنت مشفقا، هو يبكي ويصرخ، لكن أنت لماذا تفعل هذا؟ لمصلحته. قال فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيف. هو ماشي في الزرع بيجيب المقص الكبير هذا ويقطع الأغصان الضعيفة والفروع التي لا تصلح. كل هذا التقطيع هو يؤذيها؟ أبدا. قال التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديدة لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. يعني ولذا يدخل على الحديقة وتلاقي عمال جايب البتاع المقص عمال يقص، هو القص هذا يعني يفيد لا يضر. قال ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا. الشخص الخبير بالفلاحة الأرض لا يعطيها ماء تكون عطشانة، لكن ليس يعطيها ماء كل ما تريد، وإنما يعطيها ماء بقدر فيعطشها. فلما ربنا يفرض عليك العطش والجوع بالصيام هذا مكروه، ولكنه في الحقيقة لمصلحتك. قال يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما، ما يسيب الماء تغمر الأرض دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها. لو فضل فيها الماء الورق سيكون ناضر والنبات أسرع، ولكن ستكون هي ضعيفة جدا. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها، يقطف أوراق كثيرة ويلقيها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه. وطبعا ابن القيم من الشام والشام مليئة بالعنب، فهو خبير بأن تزرع عنباية لابد وانت زرع عنباية كل شوية تقص الورق. فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. هو يريد يقول مثل ما أن الله يبتليك ويبتليك بالمرض ويبتليك بالتعب ويبتليك بالحر ويبتليك بالبرد ويبتليك بالآفات وبالآلام وبالخيانات وبالظلم، يبتليك الله، لكن يكون هذا لمصلحتك سبحان الله عز وجل. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. مثل أنت بتروح طبيب الأسنان، معظم الناس يذهبون لطبيب الأسنان مرعوب والمكنة دي مرعوب، لكن لما يفعل والطبيب يدخل ويمسك المكنة هذه ويفضي الضرس، كل ده مصلحته ولا لا؟ لمصلحته، بل ممكن الطبيب يخلع كل أسنان ويشوف الناس الأمراض الشديدة اللي فيها ويعالجها. والطبيب إنسان سليم عنده مرض شديد في القلب، فيروح لطبيب يقرر له إجراء عملية قلب مفتوح، ياخدوه إلى غرفة العمليات والطبيب يجيب منشار وينشر عظم الصدر ويكسر عظم الصدر وخرج القلب الصغير ويشوف الوريد اللي مسدود وياخد وريد يفتح الرجل وياخد وريد اخر عمال يقطع فيها ده جزارة. وانت لو ابوك بيتعمل فيه كده وانت مرافق له ابوك بيتضرب وبيتقطع وبيتفات وانت يتفرج صح ولا لا صح؟ مع ان لو في الحياة لو واحد يمسه بس اي مساس انت لن تسكت. والمرأة تكون حامل وتحتاج الى ولادة بالطريقة القيصرية ويشق بطنها وانت فرحان وهي كمان فرحان والناس كلها فرحانة ومستنية الوقت صح ولا لا؟ فأحيانا يكون الأشياء لمصلحة وفي ظاهرها فيها عذاب وتقطيع لكن لمصلحة. بل كل الجراحة اللي دارسين طب يعلمون هذا الكلام الجراحة كلها عبارة عن واحد مسك مشرط. انت اصلا رايح لجراح رايح يعني رايح لسفاح صح ولا لا؟ انت رايح لواحد مسك مشرط أليس الطبيب كذلك الجراح؟ بلى والله هو راجل معروف ده جراح ما على طول مسك مشرط مستعد على طول يعور فيك وانت رايح تذهب اليه. قال وكذلك الاب الشفيق على ولده العالم بمصلحته اذا رأى مصلحته في اخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده مثل اللي بيعمل حجامة بنخرج دم الفاسد منه وقطع عروقه واذاقه الالم الشديد وان رأى شفاءه في قطع عضو من اعضائه ابانه عنه. قطع العضو ممكن الطب ينظر ويجد الرجل ولا الاصبع في الجلجنايد الغرغرينة دي الطبيب يقرر القطع ولازم يقطعه ولو لم يقطعه سيمتد المرض. قال وإذا عروة بن الزبير قطعوا رجله وأرادوا يعطوه المخدر قال لا وهو ساجد قطعوا رجله ورحمه الله. وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه أبانه يعني فصلوا عنه كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وانت تدخل تقول للطبيب شكرا شكرا انت قطعت ابويا او شكرا انت ماسك المشرط عملت اعور ابويا طول الليل وتشكره صح ولا لا؟ وبل تسيبه جوه معاه في غرفة العمليات وانت بره واول ما يطلع ايه الاخبار يا دكتور؟ اخبار ايه ماسك مشرط؟ ده الله المستعان. ايوه وتشكره وتبوس ايده تقول بجراح مفيش منه. طيب ما هو ده اللي بنقول ما هو ده اللي بنقول. قال وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه. بكلم على الأب مع الولد ممكن الأب يرى أن ابنه لو أخذ مال سينفقه في الباطل لا يعطي فيمسك عنه. وأنت لو بتحب ولد لك ومدلل هل كل ما يطلب شيء تعطيه له إياه؟ ممكن لك هات بألف جنيه شوكولاتة تجيب له ألف جنيه شوكولاتة تفسده. لم يعطيه ولم يوسع عليه لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له حمية وقاية وصحة له حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. طيب فبقارب ابن القيم فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسه أرحم بيك من أبيك ومن ابنك ومن كل الناس وأرحم بيك سبحانه عز وجل. فلما يبتليك بيبتليك ليرفع درجاتك سبحانه عز وجل. قال وأرحم بعبادي منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزله به. بل هو كل ما يحب العبد زيادة يبتلي أكثر. ولا نعلم أحدا أحبه الله مثل ما أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب ابتلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمرض الشديد جدا والحمى الشديدة جدا لدرجة مرض في يوم واحد وفي ساعة واحدة صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم سبع قرب ماء من شدة الحمى وهو يقول ويترعش من الحمى والحسبكم حسبكم صلى الله عليه وسلم. فهنا ابتلاء شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان الله سبحانه وتعالى قادر أن يشفيه طبعا ولكن هذا ابتلاء لرفع درجاته صلى الله عليه وسلم فهذا إحسان ولطف به. قال وكان خير لهم من ألا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا. أنت لا تعرف مصلحتك عن الحقيقة، أنما الذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى. لماذا يفرض علينا الله سبحانه وتعالى نترك الأعمال في عز الظهر ونخرج من أعمالنا التي فيها مكاسب ونصلي 4 ركعات الظهر؟ هنا يقول لك العالميون تعطيل مصالح ووقف إنتاج وتخلف. وربنا والبرقيبة يقول الصيام ده تخلف ويضيع الإنتاج. وتونس في عهده صارت أسوأ بلد، وإلى الآن من خبث هذا الرجل. إيه لما فرض حرم صيام رمضان ومنع صيام رمضان؟ طيب منع صيام رمضان لكي تتقدم تونس، تقدمت تونس؟ طيب تقدمها في الوقت اللي كان فيه برقيبة ونهى عن الصيام، تقدمت تونس ولا تقدمت السعودية؟ طبعا كان بتحافظ بيضرب الناس اللي ما يصلوش، وسيارات وهيئة أمر معروف ونهى عن المنكر، إذا أذن في الصلاة لا أحد يستطيع يبقى في محل ولا في معرض ولا في مكتب ولا في جامعة ولا في مدرسة، الكل يدخل إلى الصلاة في المساجد. تعطيل إنتاج، هي صارت من الدول الكبرى الغنية. ف هذه المسائل ربنا أعلم بها سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان لا يعلم فين مصلحته، ولا هو أصلا يريد مصلحته. الإرادة نفسها لو هو أراد، يعني لو هو ربنا ترك لك أنك تشرع لنفسك طريقة لعبادته، لن تستطيع أن تشرع طريقة لعبادة الله عز وجل. لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته. وحكمته ظاهرة في العالم ورحمته ظاهرة في العالم سبحانه وتبارك وتعالى. أحبوا أم كرهوا؟ يبقى عسى أن تكرهوا شيئا. نعم. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، لأن الموقنون بأسماء الله وصفاته هو يسمع أسماء الله يتأمل فيها. يقول ربنا بيبتلي العباد حكيم، اسم الحكيم لا يغيب عنه، واسم الرزاق لا يغيب عنه، وصفات الابتلاء لا تغيب. فما دايما مع أسماء الله وصفاته، لأن احنا قلنا سر العالم أن لماذا خلق الله الخلق؟ إذا قلت خلق الخلق ليعبدوه تبقى غلطان، لأن كده أنت ما جبت السؤال، ولماذا يعبدون؟ أنت تقول مثلا خلق الإنس والجن من أجل أن يعبدوه، لماذا يعبدون؟ هل هو محتاج لعبادتهم ولا هو الغني والحميد؟ إذن في سر في مسألة خلق الجن والإنس وتكلفهم بالعبادة وخلق باقي المخلوقات الأخرى دي، هذه كلها الله تبارك وتعالى ليس كما يقول المعتزلة والفلاسفة علة الكون. يعني هو وجد فوجد الكون من دون تدخل منه. هو عندهم مثل النار اشتعلت فانتجت حرارة، فوجد الله فالعالم وجد من غير إرادة منه ولا حكمة منه ولا سبحانه تبارك وتعالى لا يخلق ولا يحكم ولا يريد، وليس لديه صفات نهائيا. فالمعتزلة واخدنا من الفلاسفة ان الله علة العالم، وان كل علة ولها معلول، فالعالم معلول والله ايه علة. يسموا ربنا من اسماء الله العلة، هو علة. وطالما علة وجد العالم بسببه فهو لا يملك يحاسب ولا يملك يقيم ساعة ولا يملك ينهي هذا العالم، لانه هو لم يخلقه اصلا. فاذا ستظل المسألة ايه، ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا، لكن هل هو يحيي ويميت؟ لا، هو لا يقدر لا يحيي ولا يميت. هو خلق؟ لا، حتى لما قال القرآن مخلوق لم يقول هو خلقه خالص، هم عندهم لا يقدر على الخلق أصلا. إنما يقصد المعتزلة بين القرآن مخلوق إن محمد ألف القرآن صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يؤمنون إن هذا العالم كله كان الله ولم يكن شيء معه. لما أوجد هذا العالم أوجد عرش وسماوات ومياه، وأوجد ملائكة وإنس وجن ودواب وحشرات وزروع ودروع و كل هذا أوجده لتتحقق آثار أسمائه وصفاته. إذن لو قلنا هل لابد أن تكون هناك نار يعذب فيها الكفار؟ نعم. لماذا؟ لأنه شديد العقاب، لأنه سريع الحساب. هل لابد أن يوجد مجرمون؟ نعم، لأنه ينتقم، وهو من صفاته أنه منتقم، إن من المجرمين منتقمون. هل لابد أن يوجد أناس يرتكبون المعاصي ثم يتوبون ويستغفرون لابد، لأن اسمه التواب. لو الناس لا، لو هو خلق الناس لا يعصون، يبقى تواب كيف؟ تواب ازاي؟ تواب على ايه؟ صح. ولو الناس لا يرتكبون الذنوب خلقهم هكذا، يبقى غفار؟ يكون غفورا؟ لا، لابد تتحقق آثار أسماء الله وصفاته في العالم. هذه عقيدة أهل السنة. إذا لماذا خلق الله العالم؟ أيوة. فأنت ما أنت لما تجاوب إجابة بسيطة، أنت بتجاوب إجابة بسيطة خالص لما تقول ليعبدوه، هذه إجابة بسيطة جدا، هذا تكليف. لكن هناك سر آخر، سر الحكمة. فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله لابد تظهر في عالم الله، لابد تظهر في عالم الله، لازم لازم، لا يتخلف أثر لأي صفة ولا أثر لأي اسم. فالموقنون يعلمون ذلك، يعلمون ذلك. فلما يجي هو موقن ويقع في معصية يقول آه وقعت في معصية، بس من أسماء الله الغفور الغفار العفو، صح، التواب. يسرع بسرعة يحقق أثر الأسماء الأربعة، الصفات الأربعة هذه على طول مباشرة، وفي نفس الوقت ينكسر ويذل لله ليحقق العزة، ويشعر نفسه بالافتقار ليحقق صفة الغنى. فلا بد في العالم أن تتحقق صفات الله تبارك وتعالى، لازم. إذا ربنا علة الوجود، كلام فاضي. علة وجود إيه؟ الكلام الفاضي. علة وجود إيه؟ العقل الأسمى هو؟ لا، هذا كلام أرسطو، أرسطو الراجل مخبول. عقل أسمى إيه ونبي إيه؟ هذا العالم خلقه الله لتتحقق وتظهر آثار أسمائه وصفاته سبحانه وعز وجل. فالموقنون عرفوا بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه. لذا أي عالم أو طالب علم عمره ما يقول لماذا، أبدا، لماذا أمر بكذا، لا، إلا إذا كان لبيان الحكمة. لكن لماذا على سبيل الاعتراض، لا يمكن، لا يمكن أبدا. إنما أهل السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وليس لماذا، بماذا أمر الله، أمر بإيه عشان ننفذ، ولا يقول لماذا أمر، لماذا أمرنا بالصلاة. عمرك سمعت صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو لماذا ربنا أمرنا بالصيام وتعب وإحنا بلاد حرة وشديدة؟ ما هو الصيام نزل في المدينة، والمدينة بلد حرة جدا، وأول ما نزل رمضان كان شديد الحرارة من رمضاء. جالك كده حتى في أثر ضعيف موضوع مكذوب، لماذا يحكم الله علينا بالصيام يا رسول الله؟ حصل. لماذا كتب علينا الحج؟ لماذا كتب علينا الصلاة؟ هل سألوا هذا أسئلة؟ أبدا. خلاص، هم يؤمنون بحكمة الله تبارك وتعالى. لا، ما لماذا خلقنا الله، ما المقصود بخلقنا؟ خلقنا لنعبده. لماذا لنعبده؟ لا، لأن يتحقق آثار أنه العزيز وأنت الذليل، وهو الغني وأنت الفقير. فكلا لا تطع واسجد واقترب، والسجود وضع الذليل، وتركع وضع الفقير، لابد. فمثل أنت بتسأل السؤال زي مثلا جالس أنت تحفظ ولدك، قل هو الله واحد. فأقول لك لماذا تحفظه؟ يقول أحفظه قل هو الله واحد، أحفظ القرآن. لا، في لماذا؟ ليه إيه؟ ليرضى عني الله عز وجل في حسن تربيتي له، لينشأ نشأة صالحة فيطيع ربه عز وجل، صح ولا لا؟ فليست المسألة لماذا واحدة، في لماذا أعظم، لتحقيق آثار هو ربنا عز وجل. كان الله ولم يكن شيئا ما، أنزل ملائكة بكتب على رسل لينذر اليوم الآخر، اليوم الآخر العقاب والثواب. لو ما في يوم آخر لا لزم للإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسل، صح؟ ما هو ما فيش يوم آخر. فما الفرق بين المطيع والعاصي، بين الكافر والمؤمن؟ ما في فرق. فهو الله جل أنزل ملائكته على بكتبه على رسله لينذر الناس اليوم الآخر، ليتم قدر الله، وفي قدره حكمته. ففي حكمة من القدر. ليه؟ طب ليه يعني في حاجات كثيرة، الناس تنشأ في بيئة واحدة، بمعاملات وراثية واحدة، بمنظومات بيئية واحدة، وهذا يؤمن وهذا يكفر. فهمني انت، لماذا يكفر ابو طالب ويؤمن العباس؟ ايه اتنين شقيقان ابو طالب والعباس، هذا امن وهذا كفر، ابوهم واحد، بيئتهم واحدة، مكة واحدة، دم واحد، اسرة واحدة. لماذا يؤمن عمر بن الخطاب ويكفر ابو جهل؟ ليه؟ هل تعرف؟ لا، في حكمة في هذا العالم، في حكمة في هذا العالم. أراد الله عز وجل أن يتحقق في عمر بن الخطاب صفات الإكرام وصفات الإنعام ويدخله الجنة، وأراد أن يتحقق في أبي جهل صفات الانتقام وصفات العذاب وصفات العقاب وصفات الانتقام. فهو هكذا، وأي عمر وأي أبو جهل، أقصد أي عمر يعني إيه؟ أي مؤمن، وأي أبو جهل يعني أي؟ أي كافر. ففي حكم في هذا العالم، فخلق العالم تم لحكمة بالغة جدا. الحكمة لن تظهر الآن، ستظهر يوم الدين، لن تظهر الآن أبدا، تظهر الحكمة البالغة، وتظهر أسماء أخرى لله وصفات أخرى لله تبارك وتعالى. قال فأهل الأهل اليقين يقينون بأسماء الله وصفات. يبقى إذا أنت لما تتعلم ستكون دائما على يقين وثقة. تخطئ تقول آه أنا أخطأت، أنا أخطأت لماذا؟ ما أنا ضعيف، أنا مخلوق ضعيف، ولي تواب وغفور وغفار وعفو أرجع إليه بسرعة. فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته. فالجبرية جهل بأسماء الله وصفاته، والقدرية جهل بأسماء الله وصفاته على طول. إذا القدرية قالوا الإنسان خالق فعله، والله لا دخل له، والإنسان مختار تماما، مخير تماما ليس مسيرا أبدا. والجبرية قال الإنسان مسير تماما ليس مخيرا أبدا، وهذا غلط وهذا غلط، هذا غلط وهذا غلط. الإنسان ميسر لما خلق له. عرضوا حكمه، قدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق. وإذا كل طوائف البدع وأهل الكلام ضيعوا أنفسهم، ما حققوا مصلحة، ما الذي حققوا المعتزلة؟ المعتزلة جنوا على الشيعة، والشيعة كلهم معتزلة، كلهم معتزلة، تقديم العقل على النقل، وان الانسان مختار وخالق لفعله، وان ربنا لا دخل له بهذا العالم، ضاع. والشيعة اكثر من اكثر الخلق، والجبرية كذلك. الجبرية هم يحبون ارتكاب المعاصي، يقول لك احنا لنا بإيدنا، هو كله له، احنا بإيدنا حاجة، ده دي الله ودي حكمة. فيروح يسرق، تسرق ليه يا عم؟ قلت هو مكتوب، وانا عملت حاجة، ده مكتوب، ده مكتوب، مكتوب يعني. اقول له انت يدك لما اتحركت ووضعت في جيب فلان واخدت المال منه، قال مشان ده هو خد ايدي حركها وضعها في جيب فلان، خلاها تاخد الفلوس ترجع لي تاني على طول. واذا المجرم منهم يقول عندي بنات، والله ما انا خايف الا مني، اعوذ بالله اعوذ بالله. والراجل طبعا اللي عارفينه قصينا قصته اكثر مره، الراجل الخيره ده يدخل على مراته يلاقيها بتزن، يجيب الصوت يقول له اتترك مذهبك لمذهب ابن عباس؟ اليس كل شيء بامر الله؟ الله جزاك الله خير، لولاك لضللت، الخيرة فيما اختاره الله. فصار الناس كلها تقول له يا خيرة، كيف حالك يا خيرة؟ فطبعا الإنسان لا مجبور على فعله، لأنه لو مجبور على فعله إذا لا يحاسبه الله. المجبور ليس له حساب، ليس عليه حساب. عقيدة الجبر خلتهم يقول الإنسان مجبور. إذا أبو جهل كفر ليه؟ الله جبر على الكفر. فرعون كفر لماذا؟ الله جبر على الكفر. إبليس عصى لماذا؟ الله جبر على المعصية. فبرأوا إبليس وبرأوا فرعون، هذه الجبرية. وعلى هذا الضلال الشديد القدرية أضل منهم، لما قال الإنسان مختار ربنا لا دخل له، لأن جرد الله عز وجل من الحكمة والعلم والإرادة والفعل. ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة؟ ما هي؟ أن كل شيء بحكمة الله وقدر الله تبارك وتعالى، وأنه عسى أن تكره شيء، مكروهات النفس تربي النفس، سكن في الدنيا قبل الآخرة، استراح كل ما يبتلى بلاء، الحمد لله هذه حكمة، الحمد لله. سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. وللصحابة رضي الله عنهم، وإيش لو تأملت حال الناس هنا لن تجد أنهم رضوا عنه، فكل واحد ساخط على ما هو فيه. الناس إذا خرجوا في تمرد ولا اعتصام ولا ثورة، دول رضوا عن الله؟ ما رضوا عن الله. يقول لك مبارك 30 سنة في الحكم وظلم، يلا بينا، يعني هو مش اللي ولاه والله سبحانه وتعالى، وهو بيظلم لأن الناس ظلمة، كذلك نولي بعض الظالمين بعضهم كانوا يكسبون. انت الان بتعترض على الله سبحانه وتعالى، خارج تعترض على الله تبارك وتعالى. فين السكونة؟ فين الرضا بالحكمة؟ فين الرضا بهذا؟ الرسول قال لك لا تخرج يا رسول الله، بيظلمني اصبر، بياكلوا مالنا اصبر، بيوزع المال على اقاربه اصبر، اصبر وان ضرب زارك واخذ مالك. سترون بعدي اثره، يعني سترون حكاما ياكلون كل شيء هم واهله، وامورا تنكرونه فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. سترون، سالوا الله، اعطوهم حقوقهم وسالوا الله الذي لكم، يعني اعطي الحاكم حقه، اما حقك انت اسال ربك عليه. الحاكم مش راضي يديهولك ياكله، ايش بعدي؟ فها هذا الامر، كل ما الناس تثوروا، طبعا قلنا الثوره من الثور، فتحققت فيهم صفه انهم ثيران، بل بلغ بهم الغباء والجهل ان يحتفلوا بعيد اسمه عيد عيد الثوره من زمان، عيد ثوره يوليو وعيد ثوره كان عيد لما كانوا ثيران، عيد لما صاروا حيوانات، عيد لما عصوا الله عز وجل، فيتحركون في معصيه الله تبارك وتعالى. ثم حتى بالتجربة العملية هم رأوا أن الثورات لا تحقق شيء، ولو درسوا التاريخ لا توجد في التاريخ كله أي ثورة إلا وجبت شر، كل الثورات خارج الإسلام داخل الإسلام، الثورة الأمريكية، الثورة البلشفية، الثورة الفرنسية 1948، كل الثورات جابت مصائب، الثورة الأهلية في أسبانيا، كل الثورات جابت مصائب في عالم الإسلام. أول ثورة كانت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، قاتلت عثمان وصار السيف في الأمة الإسلامية. ثورة تانية على الحسين، قتل الحسين وانشقت الأمة شيعة وسنة. لا توجد ثورة إلا وأتت بخراب ودمار غريب جدا. هي دي من هي وده دي قاعدة. القذافي يقول لك القذافي كافر وأربعين سنة يا جماعة القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون. لا لازم. طب وبعدين خربت ليبيا. الواحد يولع نفسه زين العابدين المجرم، زين الزين هرب، بن علي هرب، وبعد بن علي هرب وبعدين خربتوها، علي عبد الله صالح المجرم خربوها. ما في رضا بقضاء الله تبارك وتعالى ابدا، ما في. لابد الانسان يعلم ان هذا عالم، هذا كون الله، والله هو الذي يدبره، والله هو العز الذي يسيره، ولازم وضع له قوانين معينه. هو العالم هو خلقه وهو صاحبه وهو مدبره، خلقه وخلق ما فيه، وضع له قوانين يمشوا عليه، اذا تركوا هذه القوانين لابد يحصل الخلل. القوانين بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد نقول سمعنا واطعنا. يتلف وتدور على النبي صلى الله عليه وسلم، انت حر، تريد تعصي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تريد تنجح؟ لا يمكن، مستحيل. الرماه عصوا معصيه بسيطه كسر المسلمون في احد. قال متى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن، شفت أهل المنهج سكنين عندهم هدوء فاهمين اللي بيحصل، سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. أهم حاجة الرضا عن الله، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير. وإذا طالب العلم والإنسان اللي عنده يقين وتقول له كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله، غيره لك الحمد لله بس، أو بس داخل كلمة بس اللي هي أصلا كلمة بط بالإنجليزي، بس دي تقلب اللي بعدها تغير اللي قبلها على طول. بس لو الواحد كده الصحة تيجي شوي، بس لو الواحد المعاش يزيد حبة، بس لو الولاد كده، لو الدولة تعيد الحبة، لو ادي بس 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 ده رضا. قال بما يجري عليهم، فانه طيب النفس بما يجري عليهم من المقادير التي عين اختيار الله له وطمأنينتها الى احكامه الدينية الشرعية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول. ارضى بالله رب ثم انقم على التدبير الكوني، تدبيرات الله عز وجل، ملك الملك يؤتي الملك من يشاء، وانا اغضاض من انه ملك عليا فلان، فين الرضا بالله رب؟ فين هي الرضا بالله رب؟ ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول، هم عندهم الرسول اللي يتصلى عليه بس، يعني علاقتك بالرسول صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد، هو ده الرسول. الرسول يعني تطيعه، يعني تتبعه، يعني تسير على سكته، مش بس تصلي عليه فقط، تصلي عليه وتمدح واللهم صل على النبي 100,000 مرة، وهل صليت على النبي اليوم؟ ايه البدعة دي؟ ويعلقوه على ابواب كده. تدخل تلاقي شقه بتخرج مكتوب عليه هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. ايه البدعه؟ ما هذه البدعه؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الصلاه عليه، بل هو ده نموذج معلم، هو المعلم صلى الله عليه وسلم لكي نتبعه ونسير على هديه بالضبط، وليس فقط نحن نقعد نذكره كحل العينين يبيض. والتاني اللي بيغنى ده اسمه ايه؟ قمر. قمر قمر ايه؟ قمر ايه؟ ايه قمر؟ ايه العباطة دي؟ هبل. ها والله هبل. قال وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل، وهذا مع الكفار، والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة أبدا. هو حكيم، كل أفعال الله حكمة، لا يمكن تنتقد فعل واحد أبدا لله سبحانه وتعالى، كما قال في الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني أمي وأبي من العبيد، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك يعني قدري كله بيدك، ماض في حكمك، ماض يعني نافذ في حكمك، عدل في قضاءك. اذا لو الواحد اعترض على اي قضاء لله يبقى هو بيؤمن بان عدل القضاء لله عدل. اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانت اعلم، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب، في اسماء لا أحد يعرفها أبدا إلا هو، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ولا يمكن يكون القرآن ربيع القلوب بمجرد التلاوة أبدا، لا يمكن. التلاوة دي خلاص تقرأ ولا أنت معجب بالنسق القرآني والكلام الطيب، لكن لا أنت لا مش فاهم حاجة، لابد من تدبر القرآن. ونور صدري يعني هدايته، وجلاء حزني، وذهب همي وغمي، ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. والمقصود قوله عدل في قضاءك، وانظر حال الناس، هل كل واحد راضي بالذي هو فيه؟ إذن هو لا يؤمن بأن عدل في قضاءك. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا، يعني شيخ الإسلام، هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ قال نعم، يعني حتى لو أنا أذنبت يكون ده قضاء إن ربنا قضى علي أن أذنب؟ نعم، هو اللي قضى علي، ما لا يمكن حركة تتم في الكون إلا بإذنه. يعني أنت فاكر واحد رايح يسرق أو يقتل يستطيع يحرك إلا بإذن الله عز وجل؟ إذا ربنا قضى أنه يقتل، قضى أنه يقتل، ولكن قال بشرطه. ما هو الشرط؟ إن قضاء الله عدل، ولكنك لا ينبغي أن تطيع النفس الشهوانية ولا القوة الغضبية، وأن تطيع القلب الميل لله سبحانه وتعالى. فأجمل في لفظه بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. ولذا قلت لك أنه حين يكون الذنب أحسن من الطاعة أحيانا، لأن الإنسان اللي يدوم على الطاعة قد يغتر بطاعته، واغتر الراجل عمال يقول لأخيه هو عابد والتاني عاصي، متى تتوب متى تتوب؟ قال والله لن يغفر الله لك أبدا. هو قال هنا والله لن يغفر الله لك أبدا، قالها عارف، قالها ليس من باب النصيحة ولا حتى من باب اللوم والعتاب ولا حتى من باب زجره، لا، ده من باب العجب بالنفس، أنا ما أعصي، إنما أنت والله لن يغفر لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأدخلتك النار بسبب كبرك. فالإنسان لا ينبغي أن يغتر بالطاعة، فلما يحصل لك معصية مرة تعرف تنكسر لله سبحانه وتعالى، فرب ذنب كان أعظم من طاعة، لأنه يأتي بانكسار، يأتي بخضوع، يأتي بذل الله تبارك وتعالى. وقلت لك 100 مرة من كلام ابن القيم إن ما نفع آدم عليه السلام عزه إن الله خلقه بيده، أنه أسجد له ملائكته، أنه علمه الأسماء كلها، اللي نفع آدم ذل آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخير، هو اللي نفعه، ما نفعه العز، وإنما نفعه لماذا ينفعك الذل؟ لأن ده تعامل مع العزيز، تعامل مع العزيز سبحانه عز وجل، العزة الحقيقية لله تبارك وتعالى. لا، الجبرية بيحب الذنب، وإذا خد بالك عمر الجبري ما ينسب إلى الله عز وجل إلا الذنوب. يعني هو إذا زنى يقول لك ما مش بيس، هو لما يصلي ما يقولش هو اللي، لما يتصدق عمر ما يقول هو اللي، هو اللي في كل معصية بس. يبقى إذن هو بيتبع الجبرية بسبب هواه، هو بيتبع هواه والشيطان. وإذا هو لما فكر يبرأ ما قالش مثلا إن الله أجبر محمدا على أن يكون مهتديا ورسولا، قال أجبر الشيطان على عدم السجود. فالجبري دائما بيفكر في معصية الله يبررها. ولذا تجد الجبري لما يطلع منه خير ينسبه لنفسه، إنما أتيته على علم عندي. فتيجي تقول له مثلا أنت صمت رمضان، يقول أنا صمت، تقول له طيب زنيت، يقول لك هو اللي عمل كده، مش معنى في دي أنا وش معنى في دي هو، عرفت؟ فهو الجبري بيخلي هو في كل معصية وبيخلي أنا في كل طاعة، هو ده المصيبة اللي وقعت الجبرية. وإحنا ينبغي أن نكون شبه جبريين في الطاعة، يعني كل ما تعمل طاعة وقول لك ما شاء الله يا سيد، والله أنت خطبت خطبة طيبة النهار، زي ما أبو أيمن بيزعم مثلا، تقول له أنا ده ربنا اللي وفقني، وهم كلمتين قرأتهم والله يسر لي وأطلق لساني واستطعت أقول كلمتين يمكن ربنا ينفعني بيها وينفعكم بيها. هنا أنت بتكلم بطريقة جبرية ولا لا؟ أجد، ولكن فيش في الطاعة. فلما لكن أنت لو ما جيتش مثلا صلاة العشاء مثلا وكسلت في البيت، تقول أنا كسلت، ما أنا أصلي عصيت وكسلت وأنا ربنا يغفر لي. يبقى جينا في الخطبة اللي أنت خطبتها وطلعت طيبة نسبتها لمين؟ لله عز وجل. وجينا في المعصية نسبتها لمين؟ الجبري بالعكس. لو تقول الخطبة لك آه ما هو الحمد لله يعني الواحد متعلم ويعني حافظ وأنا ياما قلت خطب كان الناس تعجب بيها، وده الناس اقرا شوف اليوتيوب، ده أنت هتلاقي ما فيش زي في الشهر. طيب ما جيتش ليه مثلا صلاة العشاء؟ هو بقى ما هو ربنا القلوب بيها، نعمل ايه؟ مش بايدينا حاجة. فيجي في المعصية يقول لك مش بايدينا حاجة، ويجي في الطاعة يبقى ايده كل حاجة. عرفت هذه علة الجبرية الأساسية. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف من المحدثون، مش عارف اقرا، هل يقصد ان عمر خطبنا المحدثين؟ نعم، هو عمر خطبنا المحدثين، ولو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر، ولكن هذا محدث يعني ملهم، ملهم خيرات موفق، وليس معناه انه افضل من ابي بكر مثلا، لا لا خالص. صلاة التهجد هل هي مسألة خلافية أم أنها بدعة؟ هذه المسألة بدعة لا شك فيها. أما الاحتجاج، هم يحتجون بيقول لك كيف تقول وقد قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تمام؟ وقال في المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نقول انتظر، التهجد اللي تذكره ده ومن الليل فتهجد به نافلة لك، دي سورة إيه؟ سورة الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة الإسراء امتى نزلت؟ سورة الإسراء في مكة. طيب امتى فرض صيام رمضان؟ في السنة الثانية في المدينة. إذا لما نزلت سورة الإسراء ولا كان في صلاة ولا كان في صيام ولا كان في زكاة ولا كان في تراويح ولا كان في شيء خالص، فبتحتج بها ازاي؟ كيف تحتج بها؟ أما المزمل، مزمل سورة المزمل دي لسه في أول النبوة، صح؟ هو في أول النبوة نزل عليه اقرأ، وبعدين المدثر المزمل، فهو نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، ورا المدثر على طول المزمل، يعني في السنة الأولى من النبوة. رمضان فرض بعد سورة المزمل ب15 سنة، فرض صيام رمضان بينه وبين سورة المزمل 15 سنة. فكيف أنت تجيب ده تحطه هنا؟ إيه ده؟ دي واحدة. الشيء الثاني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا؟ التهجد ما هو التهجد؟ التهجد صلاة ليل بعد نوم، لكن لو صليت من غير ما تنام حتى لو غاية الفجر لا تسمى تهجدا. التهجد هو ما كان بعد نوم في ليل. التهجد هو أي صلاة تتم في ليل بعد نوم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في أي طاعة هو المقدم؟ احنا قلنا رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هو النموذج الأعلى، هو الحد الأعلى للكمال البشري صلى الله عليه وسلم. هو صلى 11 ركعة ولم يزد في رمضان ولا في غيره ولا 11 ركعة. أنت تريد أن تزيد عليه؟ لماذا تريد تفوق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن تتفوق، مش هيحصل. وأي زيادة عليه هو ذمها، قال من رغب عن سنتي فليس منه. إذن لا ينبغي الزيادة على 11 ركعة. تريد تنظمها بأي طريقة نظمها، تريد تصلي العشاء والناس تروح تنام وترجع تاني تصلي الساعة واحدة، ما فيش مشكلة، بس برضو هم كان 11 ركعة. تصلي 4 وتروح وتيجي تصلي 7، ما فيش إشكال، بس هم برضو 11 ركعة. لكن اللي بيحصل في الحرم هذا عبث، الحرم المكي والحرم النبوي هذا عبث. يحصل ماذا؟ يصلوا 20 ركعة وبعدين يروحوا ويجوا تاني الساعة واحدة صلاة القيام أثابكم الله، ويضرب 11. الرسول لم يفعل هذا، الرسول لم يفعل هذا. فالنهاردة في أخ فاضل جدا بعد الخطبة كان بيناقشني في مسجد علي بن أبي طالب، فقال لي أما في الحرم، وفي أعظم الحرم؟ قلت له أعظم الحرم في مكان الحرم نعم، أما في الأفعال اللي تتم في الحرم لا. الأفعال اللي تتم في الحرم نرجع ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفضل السديس على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي سن صلاة التراويح في المساجد جماعة في المساجد سنها 11 ركعة، ما زاد على ذلك أبدا. اللي حصل لابن تيمية، هم كل الناس ماشي على رأي ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية عبقري شديد العبقرية، ذكاء عظيم جدا. بلغه حديث عائشة رضي الله عنه اللي في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ده حديث في البخاري ومسلم وكلام عائشة على العين والرأس. بلغه أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس 23 ركعة. قال تفعل عمر ده فعل إيه؟ سنة. ولما عمر يأمر أبي، أبي يطيعه والصحابة يفعله، يبقى إذن هذا الأمر إجماع من الصحابة رضي الله عليهم. إذن المسألة ما بين الحداشر وبين. فقال ابن تيمية الحل عندي إنه إذا الناس أحبوا إطالة القراءة إذن 11 ركعة، وإذا أحبوا تخفيف القراءة يبقى 23 ركعة. وده حل عبقري. يا إما نصلي الركعات خفيفة وتبقى 20 ركعة نصلي الجزء فيها، يا إما تكون الركعات شديدة ونصلي 8 ركعات وفيها الجزء مثلا أو أكثر. فده حل عبقري من ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم أخذ كلامه واعتمده، وفضل العلماء يعتمدون هذا الكلام، فاعتمدوا ابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع وكل. لكن لما تيجي تحقق المسألة تجد أن حديث أبي ضعيف، أن أمر عمر لأبي ضعيف، فيصبح الاحتجاج به باطل. وما بني على باطل، فسقط كلام ابن تيمية وسقط السلسلة كلها. ده تفسير بسيط للمسألة، فعرفنا المسألة. إذن بقينا على حديث من؟ عائشة رضي الله عنه. قالوا لا، ما هو ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه في البخاري أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وطالما مثنى مثنى يبقى مطلقة. نقول له طيب إيه المانع أن 11 ركعة تتم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها مثنى مثنى مثنى؟ فتطبيق كلام ابن عمر موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص لقد كان لكم، ودي أول آية بكرة في التراويح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على حفظه. لماذا تزيدون؟ لماذا تزيد عليه؟ فهذا أمر غريب جدا. فصلاة التهجد بهذه الصورة بدعة، لكن كلمة التهجد بدعة مباشرة لا لا. التهجد هو ما هو صلاة في الليل بعد نوم. ما الصيام في الأول غير الصيام اللي شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان، هي دي الآية المعتمدة في الصيام. الآية اللي قبلها غير معتمدة، آية أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آية ملغية حكمها ملغي، هي آية للقراءة فقط، آية للقراءة فقط، مجرد القراءة. الآية التي تليها هي الآية الحاكمة في الأمر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية المعتمدة قراءة وحكما، أما الأولى معتمدة قراءة لا حكم. واضحة كده؟ ما الحكمة الله جل، ما الحكمة من لماذا خلق الله عالم ونقط؟ الحكمة حتى تظهر أثار صفات الله في العالم ولعبادته، تمام؟ يقول لماذا كل هذا؟ هو ربنا عز وجل يحب، إذا كان نحن يجب أن نحبه فهو يحب ذاته ويحب أسماءه ويحب صفاته ويحب تحقيقها في هذا العالم، وهذا مراده ونحن مع مراد الله تبارك وتعالى. فالملائكة ربنا أراد صنف معين يكرمه الإنسان، جعل الإنسان أكرم المخلوقات، أكرم الملائكة وأكرم الجبال وأكرم من الجن وأكرم من كل شيء، أكرم من السماوات والأرض والعرش، الإنسان أكرم شيء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، سخر الملائكة تخدمه وسخر العالم كله يخدمه حتى يقدر ينازع الإنسان. وخليفة الله، هل ربنا عز وجل قال إني جاعل من الملائكة خليفة؟ إني جاعل من الجن خليفة؟ لا، خليفته يعني آدم عليه السلام، وخليفة الله عز وجل وجعله على صورته في أحسن تقويم. فآدم عليه السلام صورته صورة الله سبحانه وتعالى بقدر مشترك يتعبد الله بقدر فارق، بقدر فارق. فهو الإنسان أكرم مخلوق، لكن إذا عصى الله صار أحقر مخلوق، إذا أطاع الله ظل أكرم مخلوق، وإذا أكرم المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم. أسهل ليه ما يقدرش مستوعبين ولا لا يا اخوان؟ طب ايه ما يقدرش؟ كلام سهل اللي بقول، وكلام صعب ومعقد، ده كلام سهل خالص اللي بقول، ده كلام سهل جدا. الفرق بين الإرادة والنية، النية متعلقة بكل عمل، والإرادة في إرادة عامة وفي إرادة خاصة. النية هي الإرادة الخاصة، والإرادة العامة انك انت تريد طاعة الله عز وجل مطلقة. فالإرادة عندك إرادة صوم وصيام وصلاة وطاعة وحب وتعلم ورجاء وخوف، إرادة عامة، لكن بتوجه هذه الإرادة لكل جزئية تحول اسمها نية، نية صوم، نية صلاة، نية ذكر، نية تسبيح، نية قراءة قرآن، نية صدقة. فهنا دي النيات أجزاء الإرادة، النيات واضحة ولا لا؟ واضحة خالص، النيات أجزاء الإرادة. احنا بنقول كلام سهل خالص، كل الكلام اللي هو ده كلام مبسط جدا جدا، ولا شيء، كله سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر.
هل تتحقق فقط صفات الرب المجهولة عننا في
علم الغيب؟ ودي سنراها انها تحققت ولم نكن ندى. لازم الغيب يتحول شهادة، وده من عجائب يوم القيامة. احنا عندنا ستر، سترة عنا عالم الغيب. فأنت الآن جالس معي وكلنا جالسين، ولا واحد فينا شايف الملكين اللي على كتفه، ولا شايف الملكين اللي على كتف أخيه، صح؟ أنت ترى الملائكة الآن؟ طيب أكيد معنا إخوة جن، وأكيد معنا ملائكة بتسمع الدرس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل الدروس العلم لابد تحضر ملائكة يركب بعضهم بعضا أجنحة لغاية السماء، شايفينهم؟ لأن في ستر تحجب الغيب. الستر دي زمنية وستر مكانية، فالمكان عامل لك حواجز، فأنا لا أستطيع أن أرى خلف الجدار لأن الجدار ده حاجز مكاني، تمام كده؟ ولا أستطيع أعلم أشياء حدثت أمس إن في حاجز زماني، ولا أستطيع أن أعلم يحدث غدا لوجود حاجز زماني مستقبلي. الحجب دي كلها والحجب تتشال يوم القيامة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ليه، فأنت يوم القيامة ترى آدم عليه السلام، تعرفه إزاي؟ ده بينك وبينه الله أعلم مليون سنة ولا الله أعلم. وتشوف عمر تعرفه، وتشوف أبو بكر تعرفه، وتشوف فرعون تعرفه، وتشوف النمرود تعرفه، تعرفه إزاي؟ والدليل ان الناس كلها تتجه الى ادم، اذهبوا الى ادم يقولون يا ابانا اشفع لنا. طب هم يعرفوه كيف؟ وبعد ادم يروحوا لمين؟ لما يقول اذهبوا لنوح، هم بيذهبوا لنوح عارفينه كيف؟ وبعد نوح ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، عارفينهم ازاي؟ خلاص الغيب صار شهادة. الزمن التاريخ كله صار مستعمل الآن، لا تستطيع مخك هذا لا يستطيع استيعاب علم كامل. يعني مثلا علم الطب، هل ممكن واحد مخه ده يحيط بكل علم الطب ولا حتى تخصص واحد فيه؟ مش ممكن. حتى لو تخصص واحد، حتى الصيدلة، كل العلوم فروع متعددة جدا. يوم القيامة تنشال الحجب فكل العلوم تكون موجودة، كل العلوم، فانت تعرف اللي حصل زمان وامبارح واول امبارح ومن مليون سنة، وتعرف اللي عمله هامان واللي عمله فرعون واللي عمله قارون واللي عمله هود واللي عمله صالح، كله التاريخ والحاضر كله لابد تعرفه، كله كل شيء، وتشوف كل اللي حصل معاك حتى مع يعني انت وانت عايش مثلا مع زوجتك، انت لا تطلع على كل الاحوال، على كل الاحوال ستطلع على كل شيء باثر رجع، كل شيء يظهر، كل شيء يبان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، فسينكشف لنا ايضا من حكم الله عز وجل ما لم نكن نعلم. وساعات نعرف السر، لماذا اسلم فلان وكفر فلان، لماذا اطاع فلان وعصى فلان، لماذا؟ ما ندري، ما ندري. فهمني. طيب ابو عبد المطلب عنده 10 اولاد مثلا ولا يؤمن الا العباس وحمزه. من الصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابو طالب ولا حمزه؟ ده حمزة على طول مشغول بالصيد، قليل ما يأتي مكة، قليلا ما يأتي مكة، دائما ترجن ويصطاد رضي الله عنه. وبعدين يجي يلاقي أبو بكر بيهن في صلاة يضرب أبو بكر ويشق ويشق رأسه، أبو جهل. طيب اللي مرافق النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اللي مربيه أبو طالب، ده أبو طالب كفر وهو صغير صح ولا لا؟ ورباه وكان بيحبه أكتر من أولاده، بيحب اكتر من جعفر وعلي وام هانئ وعقيل، عقيل الكبير، وكان ابو طالب وطالب الكبير كمان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منه. فكان اولى واحد بالمقاييس العاديه يسلم مين؟ وكمان عارف الدين كويس، ولقد علمت ان دينك من خير اديان البريه دينا، انا عارف ان دينك احسن دين، طب ما تسلم. حال الله بين وبين قلب. ففي اسرار، لماذا آمن هذا؟ لماذا أسرار كلها تنكشف يوم القيامة؟ لماذا فلان صغير؟ لماذا فلان شابا؟ لماذا قتل فلان في لماذا خالد بن الوليد لا يموت في المعارك؟ ودي مسألة عجيبة، ده كل معركة يرمي نفسه، ما فيش مثل خالد بن الوليد، هو عنده أمل يموت شهيدا، كل معركة يهجم على الأعداء ويدخل في وسط الأعداء ويطلع سليم، حاجة عجيبة. وساعات يعني من غضبه يريد يخلص المعركة، فدخل في معركة وريد يخلصها، راح هاجم على الأعداء، خطف الأمير بتاعهم، حمله وجه بيه، خلص المعركة، استسلموا كله، ما حد قتله ومات على فراش. بينما تيجي واحد ابن الحمام ده أول ما يسلم ويموت على طول في المعركة، ما هي أول معركة وأول إسلام ويموت، وفي يموت في معركة ولا يسجد لله سجدة واحدة، وخالد عمال يدخل آلاف أو مئات المعارك ولا يموت. فده ليه؟ لماذا؟ تعرفها كيف؟ ما نعرفهاش. لا خالد؟ لا طبعا، مات على الفراش، قلنا مات على فراشه، مات على فراشه. وحمزة مات شهيد من تاني معركة، هم فيه غير معركة بدر وأحد؟ في تاني مات في أحد ولا لا؟ حمزة معركتين ومات في وبقصار سيد الشهداء. وخالد معارك النبي صلى الله عليه وسلم كلها خضها، وبعدين معارك ابو بكر الصديق هو القائد العام، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه كلها، كل غزوات ابو بكر الصديق قائدها خالد بن الوليد، وهو اللي هاجم بني حنيفه و ولما جاء عمر شاله، ولكن صار جندي في عند ابي عبيده بن الجراح. هي ربنا كاتب له انه لا يموت شهيدا. لماذا؟ كل لماذا عندك جواب ليها؟ طب يوم القيامه هيكون في جواب؟ ايوه، فتظهر حكمة الرب تبارك وتعالى. ولذا احنا الآن في الاختبار نؤمن بهذه الحكمة قبل أن نراه، لأن بعد ما تراها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانية خير. فالناس لما تيجي تشوف الشمس طلعت من مغربها تؤمن ايه؟ ده المطلوب كان الإيمان بالغايب، أنت الآن صار شهادة، فالإيمان بالشهادة لا يجدي، لازم الإيمان بالغيب. ولذي هم يريدون إيمان شهادة أو تأتي بالله والملائكة خبير، هات لنا ربنا والملائكة وإحنا نؤمن. هم يريدون إيمان شهادة والرسول يريد إيمان غيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء يؤمنون بالغيب، أول شيء الغيب. بارك الله فيك. ما حديث محدثون هل هي خاصية بعمر؟ نعم. هل في هناك محدثون؟ نعم فيه، كل ملهم هو محدث. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة، بيان أن مصالح النفوس في مكروهاتها، مصالح النفوس فيما تكرهه النفوس. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التشريعات التي تأتي من عند الله عز وجل، أنت يمكن أن تكره المطلوب لكن ليس لك أن تكره التشريع ولا المشرع، لك ممكن تكره المطلوب فعله لكن لا تكره التشريع اللي هو الصفة ولا تكره المشرع وهو الله. فكون الصحابة رضي الله عليهم يكرهون القتال لكن لا يكرهون كتابة القتال ولا يكرهون من كتب القتال، تمام كده؟ فهنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو عايد على القتال ولا على الكتابة ولا على الذي كتب؟ لا غلط، لو الكتابة بكفرت الصحابة على طول، يبقى الصحابة كرهوا الكتابة، كرهوا القتال نفسه، كرهوا. الفرق كبير، تكره القتال نعم لكن تكره كتابة القتال لا. هم أحبوا كتابة القتال واستجابوا واستشهدوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم. طيب ربنا قال لك كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لو أنت تكره الصيام لا حرج، لكن تكره كتابة الصيام لا، تكره الذي كتب الصيام لا. ولا شك أن الصيام شيء فيه مشقة ولا لا، والإنسان يصيبه العطش ويصيبه الجوع ويشتاق لأشياء. صلاة الفجر كونك أنت تكره أنك تقوم أو تشقى أو تتعب لا بأس، لكن تكره أن الله كتب عليك صلاة الصبح أو تكره أن الله عز وجل أو تكره الله نفسه، هذا هو الباطل. ففرق بين المكتوب وبين الكتابة وبين الكاتب، واضحة كده؟ يبقى كده فهمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني الصحابة ماذا كرهوا؟ كرهوا القتال، إن القتال مكروه، القتال في جروح، في قتل، في فقدان أسرة، في عنف، لكن كتابة القتال سمعنا وأطعنا. ولذا التلبيس، إن أنت مثلا تقول للزوجة أنا أريد الزوج واحدة ثانية، فتقول لك أنا أكره ذلك، إلا أنت كفرت كده، ده ربنا اللي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أنت كده ملبس، أنت كده مزور. هي كره أن حد يشاركها معك نعم، لكن فرض التزويج لا يمكن تكرهه، كون الله جل أباح ذلك لا يمكن تكرهه. فدائما فرق الحج، الحج نفسه فيه مشقة، سفر وتعب وطواف وسعي ورمي جمرات وقوف بعرفة وامتناع عن أشياء، لكن كون الله جل كتب علينا الحج هذا شيء نحبه، وكون هو سبحانه هو الحبيب المحبوب جل وعلا. ففرق ما بين المكتوب والكتابة والكاتب، واضح كده؟ فرق بين المأمور به والأمر والآمر، اتضحت؟ فرق كبير جدا. ليس لك أن تكره الأمر لأنه من الله، وليس لك طبعا إلا أن تحب الآمر وهو الله، لأن الله يعني الحبيب كما ذكرنا. طيب فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لازم تفسر وهو إيه؟ ولا الكتابة؟ القتال. وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل فإن كرهتموهم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا عن النساء. ممكن الإنسان يكره زوجته يحصل فترة كره خلاص، ولكن إذا كره فود ينظر ما هي المميزات الموجودة الأخرى، لأن عند الكراهة لا تنظر العين إلا إلى العيوب. عند الكره كما لو كرهت شخصا صديقا ولا جارا ولا زميلا ولا أي شيء، إذا كرهته أنت لا تفكر إلا في عيوب، لكن لو نظرت إلى الجانب الآخر فممكن يكون فيه خير وأنت لا تدري. فهنا قال فإن كرهتمون، يعني فإن كرهتم النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية الأولى في الجهاد كتب عليكم القتال الذي هو كمال القوة الغضبية. احنا قلنا الشيء اللي يؤثر في الإنسان القوة الغضبية والقوة الشهوانية، تمام، القلب، القلب والغضب والشهوة دي اللي بتحرك الإنسان. القلب دائما مفتوح على حب الله، والغضب يودي الإنسان إلى الأذى والعدوان، والشهوة تودي الإنسان إلى المعصية. فإذا هو عدل هذه الأشياء كلها، استعمل الشهوة فيما في طاعة الله عز وجل، واستعمل القوة الغضبية في الثأر لله وفي نصرة الإسلام والمسلمين وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف وفي مساعدة الملهوف، خير وبركة. قال والثانية النكاح الذي هو في كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه. إذا الإنسان عندما تيجي القتال، أي واحد ساعة ما يبدأ القتال يجد عنده خوف، عنده خوف، ممكن أموت الآن، طيب ماذا تفعل زوجتي، ماذا سيحدث لأمي، ماذا سيحدث لأولادي، يفكر في هذا، طبيعة بشرية، جبلة بشرية. فهذا المكروه الذي هو القتال خير له في معاشه ومعاده. والإنسان يحب الموادعة ويحب المتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. المحبوب الترك، المسلمة، المسلمة الدائمة تجعل عدوك يطمع فيك، ولم يطمعوا في أهل الإسلام إلا لما ترك أهل الإسلام الجهاد فطمعوا فيه، لكن لما كان أهل الإسلام يرفعون راية الجهاد العدو يخاف دائما. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس على حياة، فيخافوا على حياتهم دائما. قال وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير. قد يكره منها شيء لكن لو أبقاها عنده فيه خير كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول. جبلة الإنسان الظلم والجهل، جبلة الإنسان. فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، يعني لا يجعل الأشياء المحبوبة والمكروهة بحسب ميول النفس، لأن النفس تميل إلى الراحة. طيب الفجر أذن، النفس تميل إلى النوم، فلا بد يخالفها، يخالف، لازم يخالف. طيب النفس تميل إلى في أيام الحر، أمس مثلا الحرارة شديدة، النفس تميل إلى الشرب، هو يمنع نفسه، فهو الآن يعني يقطر النفس على ما تكرهه. فليس الضابط هو ما نميل إليه وما نريده، ولكن الضابط ما يريده ربنا عز وجل منا، ولو قهرنا به النفوس. وأنت لو أنت موظف في مكان وعرض عليك رشوة، النفس تميل إلى قبول هذا المال. ولو وجدت مالا لشخص وهذا الشخص غاب، وأنت النفس تميل إلى أخذ هذا المال. ولو دخلت عند أحد، النفس تميل إلى النظر إلى زوجته أو ابنته أو أخته، فالنفس تميل إلى تلبية الشهوات، فلا بد من قهر هذه النفس. فالمعيار على ذلك ليس ما تميل إليه النفوس، ولكن ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة رب بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. المعصية لها وجهين، لازم تكره المعصية من قلبك تكرهها وتمتنع عنها، لكن تحبها وتمتنع عنها يجب انك تكرهها لان الله يكرهها. لكن ممكن انسان يحب الزنا ولكن لا يزن، يخاف من الله فلا يزن ولكنه يحب الزنا، هذا باطل ايضا. اكمل منه من كره الزنا، من كره الزنا، لا اقول كراهة النساء ولا أقول كراهة الشهوة، ولكن أقول كراهة الزنا، كراهة الزنا، كراهة السرقة، كراهة المحرم، تكره المحرم بالقلب وتمتنع عنه، لكن هناك من يحبه ويمتنع عنه. الأكمل من يكرهه ويمتنع عنه. لماذا أكمل؟ لأنه كره ما كره ربه، فهو هنا لحبه لله أحب ما يحب، ولحبه لله كره ما يكره. فالإنسان مثلا لو هو يحب الخمر ويمتنع عنه، هذا مطيع صح، لكن يجب يكره الخمر لأن الله يكرهها، فالله لا يحرم شيء إلا وهو يكرهه. فالرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، هو يحب الزنا ولا يحبه؟ يحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرهه فيه، فبدأ له بمقدمات: أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأمك؟ ثم في كل مرة كله وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم لأخواتهم لأمهاتهم. هو يريد هنا يكرهه في الزنا، وليس يمنعه أنه ممتنع. هو أصلا ما زنى، هو لم يزني، هو جاء يقول رخص لي في الزنا، أنا يعني أنا لا أزني، فرخص لي يعني أحل لي الزنا. فالأكمل أنك تكره المحرم وليس فقط تمتنع عنه. الامتناع ثواب، لكن الامتناع مع الكره أكمل وأكمل، لأن الامتناع مع الكره توحيد، توحيد اللي هو محبة الله، نحب ما يحب ونكره ما يكره، فهكذا. لكن كثير من المحرمات الإنسان يحبها ويمتنع عنه، هو يحبها لكن يقول لا حرام، لا حرام، يريد يكذب ثم يقول لا أكذب، لأن الكذب حرام. هو لازم يكره الكذب، تمام كده. فكونك تمتنع عن الشيء هذا ثواب، لكن كونك تكره الشيء هذا الأكمل والأعظم، وهذه الذي ينبغي طالب العلم أن يدرب نفسه عليها، يجب يدرب نفسه عليها. لا فرق بين كره الزنا وكره المعاشرة، يعني لا حب الجماع غير حب الزنا، فاهم؟ فرق حب الجماع غير حب الزنا يا اخوانا. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب الجماع جدا، ومعنى انه حب بإلي من دنياكم النساء، يعني يعني النساء الجماع، صح ولا لا؟ فهو يحب الجماع، يطوف بالليلة الواحدة على النساء جميعا. طيب يحب الزنا، ايوه. ففرق ما بين حب الجماع وبين حب الزنا. نحن لا نقول نحب الجماع لكن نكره الزنا. الزنا أن الإنسان يجامع من لا يحل له، تمام كده. فكل محرم لا ينبغي فقط الامتناع عنه، بل يجب قبل الامتناع عنه كرهه، لأن كرهه تربية للنفس، ولأن كرهه محبة لله جل وعلا. الناس لا تأكل الحرام لأنها تخاف من النار، لكن لا ينبغي ذلك فقط، ينبغي أن تمتنع عن الحرام كرها في الحرام وخوفا من عذاب الله عز وجل. كره وفعل؟ لا، ما مذنب هو مذنب، لكن إذا أحب وفعل هذه مصيبة، لأن أحب قد يستحل، قد يكفر والعياذ بالله. فالمعيار، شفت محمد كان يكاد لا يفرق ما بين الجماع والزنا، ففرق ما بين ان انا احب المال وان احب المال الحلال. لازم تعود نفسك على ذلك. ما هو لابد من التعود. احنا قلنا العبادات كلها بتعتمد على التريض والتدريب، زي الاخلاص وغيره. التدريب سهل جدا على الاشياء دي، طالب العلم يتدرب بسهولة. كمان مثلا ممكن انسان يصلي هو كره الصلاة، كره الصلاة كيف؟ يعني كره التعب، لكن بيصلي يقول لك أصلي، لأن ترك الصلاة يكفر أو يكون من أفسق الناس، فيصلي. لكن لابد الإنسان يدرس على حب الصلاة مع الصلاة، وعلى حب الصيام مع الصيام، على حب الأوامر الربانية، ثم على فعل الأوامر الربانية. قال: بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه، فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه في الظاهر والباطن، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له. إذا أحببت أوامر الله كل الذي يحدث لك سيكون خير، خلاص ستكون حياتك كلها خيرا لك، كل خيرا لك. ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها حيفرح، لأنه إذا حصل له شوكة وعرف أن الشوكة دي يأخذ عليها أجر، أصابه حر وعرف أن الحر يأخذ عليه أجر سيحب أن يبتلى، مظبوط. لكن لا نتمنى البلاء ولا نسعى إليه، إنما إذا جاءنا نرضى به ثم نبحث فيه فنجد أنه في رفع درجات فنحبه، لأنه من الله عز وجل، لأن كل أمر المؤمن خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، كل أمر خير، كل شيء يصيبه هم خير، يصيبه رزق يشكر. فالمؤمن ما بين شكر، شكر وصبر، شكر وصبر، وده مقامان عاليان جدا، فصابر وشاكر. قال: وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما فيه من محبوب هو شر له. إذا كان لا طاعة لله عز وجل ولا حب لأوامر الله، كل الذي يكون فيه سيكون شر. المال شر، الأسرة شر، الجاه شر، الصحة شر، كل المميزات اللي عنده ستنقلب عليه شرا مباشرة. قال: فمن صحت له معرفة ربه، وابن القيم لما بيتكلم عن المعرفة بيقصد العلم بصفات الله، والفقه في أسمائه وصفاته، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره. يعني بعض الكفار في المعارك وقع في الأسر، كان كاره جدا الأسر، لكن الأسر أدى إلى إسلام. يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه وقع في الأسر وربط النبي صلى الله عليه وسلم في العمود وجلس يفكر وهو أسير في غيظ شديد جدا، هو أسير ولكن ظل يفكر. وأقيمت الصلاة المغرب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الطور، فهو قاعد يسمع. وما قبل ذلك كان من ضمن الكفار الذين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، المرة دي هو مربوط في يسمع حيسمع. فسامع القرآن، سورة الطور جميلة وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فأسلم. إذن الأسر كان مصلحة له وكان خيرا له، فهكذا هكذا. وثمان بن أثال سيد بني حنيفة، وبنو حنيفة قبيلة مغرورة جدا مقرها الرياض، بنو حنيفة مقرها الرياض الحالية، قبيلة مغرورة جدا ومنها مسيلمة الكذاب، وقبيلة غنية جدا جدا، وسيدها هو سمامة بن أسان، ورايح في قافلة المسلمين قبضوا عليه خذوا أسير، راجل سيد يعني راجل في حكم الملك، قبض عليه المسلمون وجابوه على المدينة، جابوه على المدينة ربطوا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويفكر، وبعدين كل ما يمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ما عندك يا سمامة؟ فسمامة ابن أسال يقول له: إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن تقتل ذا دم، وإن تمنن على شاكر. يعني إن كنت تريد مال كما تريد نعطيك المال، اللي احنا بنو حنيفة أي مال تريد نعطيك، وإن تقتل ذا دم، يعني تقتل رجل له قبيلة وله عزوة ولن يتركه ثأرة، يعني إن تقتل ذا دم، وإن تمنن على شاكر. الناس احنا نعرف الجميل، نحن ناس سادة كبار نعرف يعني ايه الجميل، فكأنه يقول له ايه امنن علي، اتركني اعتقني 3 أيام. وخلاص نوى في قلبه الإسلام، لكن سيد قبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلقوا سمامة. فاطلقوا سمامة فانطلق الى بئر وشاءت واغتسل وجه قال: اشهد ان لا اله الا الله وسبحانه محمد رسول الله. فهنا الاسر كان مصلحة له، كان مصلحة كبيرة له. وهكذا في الدنيا، وأناس كثيرون يكون مغرور بصحته ويؤذي الناس، ثم تصيب يصيب مرض أو يصيب كسر يعرف يعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا البلاءات تعرف فضل الله عز وجل، فيعلم أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب، ضروب يعني أنواع من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب، لأن كل ما تكره تأخذ عليه ثواب وأجر. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضرها وأسباب هلكتها في محبوباتها. النفس لما تحب شيء تهلك به، لأنه ممكن تندفع إليه وتأخذه بالحرام وتأخذه بالباطل فتهلك به. فانظر إلى غارث جنة من الجنات، يعني واحد عنده حقل وبيغرس فيه أشجار، خبير بالفلاحة، غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح، عنده بستان ويتعهده يصلحه، حتى أثمرت أشجارها فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها، لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة. يطعمها، يعني عنده أشجار وبعدين يبتدي يشق هذه الأشجار ويجيب من طلع النخل الآخر أو الشجر الآخر وينقل اللقاح. هو هنا عمال يقطع، التقطيع ده مصلحة، مصلحة مثل الآن مثلا مسألة الفصادة، مسألة الـ 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 الإنسان لما بياخد أمصال وتطعيمات، هو الطبيب بيقبل طفل صغير جدا وانت بتاخده إلى الصحة ياخد حقنة وهو عنده شهر ولا شيء، وتكون أنت مشفقا، هو يبكي ويصرخ، لكن أنت لماذا تفعل هذا؟ لمصلحته. قال فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيف. هو ماشي في الزرع بيجيب المقص الكبير هذا ويقطع الأغصان الضعيفة والفروع التي لا تصلح، كل هذا التقطيع هو يؤذيها؟ أبدا. قال التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. يعني ولذا يدخل على الحديقة تلاقي عمال جايب البتاع المقص عمال يقص، هو القص هذا يعني يفيد لا يضر. قال ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا. الشخص الخبير بالفلاحة الأرض لا يعطيها ماء تكون عطشانة، لكن ليس يعطيها ماء كل ما تريد، وإنما يعطيها ماء بقدر فيعطشها. فلما ربنا يفرض عليك العطش والجوع بالصيام هذا مكروه، ولكنه في الحقيقة لمصلحتك. قال يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما، ما يسيب الماء تغمر الأرض دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها. لو فضل فيها الماء الورق سيكون ناضر والنبات أسرع، ولكن ستكون هي ضعيفة جدا. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها، يقطف أوراق كثيرة ويلقيها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه. وطبعا ابن القيم من الشام والشام مليئة بالعنب، فهو خبير بأن تزرع عنباية لابد وانت زرع عنباية كل شوية تقص الورق. فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. هو يريد يقول مثل ما أن الله يبتليك، ويبتليك بالمرض، ويبتليك بالتعب، ويبتليك بالحر، ويبتليك بالبرد، ويبتليك بالآفات وبالآلام وبالخيانات وبالظلم، يبتليك الله، لكن يكون هذا لمصلحتك سبحان الله عز وجل. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. مثل أنت بتروح طبيب الأسنان، معظم الناس يذهبون لطبيب الأسنان وبيرعوب، والمكنة دي مرعوب، لكن لما يفعل والطبيب يدخل ويمسك المكنة هذه ويفضي الضرس، كل ده لمصلحته ولا لا؟ لمصلحته. بل ممكن الطبيب يخلع كل أسنان ويشوف الناس الأمراض الشديدة اللي فيها ويعالجها. والطبيب إنسان سليم عنده مرض شديد في القلب، فيروح لطبيب يقرر له إجراء عملية قلب مفتوح، ياخدوه قط لغرفة العمليات والطبيب يجي يجيب منشار وينشر عظم الصدر ويكسر عظم الصدر ويخرج القلب في الخارج ويشوف الوريد اللي مسدود وياخد وريد يفتح الرجل وياخد وريد آخر عمال يقطع فيها، ده جزارة. وانت لو ابوك بيتعمل فيه كده وانت مرافق له، ابوك بيتضرب وبيتقطع وبيتفتح وانت تتفرج، صح ولا لا؟ صح. مع ان لو في الحياة لو واحد يمسه بس اي مساس انت لن تسكت. والمرأة تكون حامل وتحتاج الى ولادة بالطريقة القيصرية ويشق بطنها وانت فرحان وهي كمان فرحان والناس كلها فرحانة ومستنية الوقت، صح ولا لا؟ فأحيانا يكون الأشياء لمصلحة وفي ظاهرها فيها عذاب وتقطيع لكن لمصلحة. بل كل الجراحة اللي دارسين طب يعلمون هذا الكلام، الجراحة كلها عبارة عن واحد مسك مشرط. انت اصلا رايح لجراح، رايح يعني رايح لسفاح، صح ولا لا؟ انت رايح لواحد مسك مشرط، أليس الطبيب كذلك الجراح؟ بلى والله، هو راجل معروف انه جراح ما على طول مسك مشرط مستعد على طول يعور فيك وانت رايح تذهب اليه. قال: وكذلك الاب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، اذا رأى مصلحته في اخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده، مثل اللي بيعمل حجامة بنخرج دم الفاسد منه، وقطع عروقه واذاقه الالم الشديد، وان رأى شفاءه في قطع عضو من اعضائه ابانه عنه. قطع العضو، ممكن الطب ينظر ويجد الرجل ولا الاصبع في الجلجنايد الغرغرينة دي، الطبيب يقرر القطع ولازم يقطعه، ولو لم يقطعه سيمتد المرض. قال: وإذا عروة بن الزبير قطعوا رجله وأرادوا يعطوه المخدر قال لا، وهو ساجد قطعوا رجله ورحمه الله، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، أبانه يعني فصلوا عنه، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وانت تدخل تقول للطبيب شكرا، شكرا انت قطعت ابويا، او شكرا انت ماسك المشرط عملت اعورت ابويا طول الليل، تشكره، صح ولا لا؟ وبل تسيبه جوه معاه في غرفة العمليات وانت بره، واول ما يطلع ايه الاخبار يا دكتور؟ اخبار ايه ماسك مشرط؟ ده الله المستعان. ايوه، وتشكره وتبوس ايده اللي بيجرح، مفيش منه. طيب ما هو ده اللي بنقول، ما هو ده اللي بنقول، ما ده اللي بنقول. قال: وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه، بكلم على الأب مع الولد، ممكن الأب يرى أن ابنه لو أخذ مال سينفقه في الباطل لا يعطي فيمسك عنه. وأنت لو بتحب ولد لك ومدلل، هل كل ما يطلب شيء تعطيه لأيه؟ ممكن لك هات بألف جنيه شوكولاته تجيب له ألف جنيه شوكولاته تفسده. لم يعطيه ولم يوسع عليه لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه، وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له، حمية وقاية وصحة له، حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. طيب، فبقارب ابن القيم: فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسه، أرحم بيك من أبيك ومن ابنك ومن كل الناس، وأرحم بيك سبحانه عز وجل. فلما يبتليك بيبتليك ليرفع درجاتك سبحانه عز وجل. قال: وأرحم بعبادي منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزله به. بل هو كل ما يحب العبد زيادة يبتلي أكثر. ولا نعلم أحدا أحبه الله مثل ما أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، ابتلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمرض الشديد جدا والحمى الشديدة جدا، لدرجة مرض في يوم واحد وفي ساعة واحدة، صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم 7 قرب ماء من شدة الحمى، وهو يقول ويترعش من الحمى والحسبكم حسبكم صلى الله عليه وسلم. فهنا ابتلاء شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان الله سبحانه وتعالى قادرا أن يشفيه؟ طبعا، ولكن هذا ابتلاء لرفع درجاته صلى الله عليه وسلم، فهذا إحسان ولطف به. قال: وكان خير لهم من ألا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا. أنت لا تعرف مصلحتك على الحقيقة، أنما الذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى. لماذا يفرض علينا الله سبحانه وتعالى نترك الأعمال في عز الظهر ونخرج من أعمالنا التي فيها مكاسب ونصلي 4 ركعات الظهر؟ هنا يقول لك العالميون تعطيل مصالح ووقف إنتاج وتخلف. وربنا والبرقيبة يقول الصيام ده تخلف ويضيع الإنتاج. وتونس في عهده صارت أسوأ بلد، وإلى الآن من خبث هذا الرجل. إيه لما فرض حرم صيام رمضان ومنع صيام رمضان؟ طيب منع صيام رمضان لكي تتقدم تونس، تقدمت تونس؟ طيب تقدمها في الوقت اللي كان فيه برقيبة ونهى عن الصيام، تقدمت تونس ولا تقدمت السعودية؟ طبعا كان بتحافظ بيضرب الناس اللي ما يصلوش، وسيارات وهيئة أمر معروف ونهى عن المنكر، إذا أذنت الصلاة لا أحد يستطيع يبقى في محل ولا في معرض ولا في مكتب ولا في جامعة ولا في مدرسة، الكل يدخل إلى الصلاة في المساجد. تعطيل إنتاج، هي صارت من الدول الكبرى الغني. فهذا هذه المسائل ربنا أعلم بها سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان لا يعلم فين مصلحته، ولا هو أصلا يريد مصلحته. الإرادة نفسها لو هو أراد، يعني لو هو ربنا ترك لك أنك تشرع لنفسك طريقة لعبادته، لن تستطيع أن تشرع طريقة لعبادة الله عز وجل. لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته. وحكمته ظاهرة في العالم ورحمته ظاهرة في العالم سبحانه وتبارك وتعالى. أحب أم كريم؟ يبقى عسى أن تكرهوا شيئا. نعم. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، لأن الموقنون بأسماء الله وصفاته هو يسمع أسماء الله يتأمل فيها. يقول ربنا بيبتلي العباد حكيم، اسم الحكيم لا يغيب عنه، واسم الرزاق لا يغيب عنه، وصفات الابتلاء لا تغيب. فما دايما مع أسماء الله وصفاته، لأن احنا قلنا سر العالم أن لماذا خلق الله الخلق؟ إذا قلت خلق الخلق ليعبدوه تبقى غلطان، تبقى غلطان، لأن كده أنت ما جبت السؤال ولماذا يعبدون. أنت تقول مثلا خلق الإنس والجن من أجل أن يعبدوه، لماذا يعبدون؟ هل هو محتاج لعبادتهم ولا هو الغني والحميد؟ إذن في سر في مسألة خلق الجن والإنس وتكلفهم بالعبادة، وخلق باقي المخلوقات الأخرى دي، هذه كلها الله تبارك وتعالى ليس كما يقول المعتزلة والفلاسفة علة الكون. يعني هو وجد فوجد الكون من دون تدخل منه. هو عندهم مثل النار اشتعلت فانتجت حرارة، فوجد الله فالعالم وجد من غير إرادة منه ولا حكمة منه ولا سبحانه تبارك وتعالى لا يخلق ولا يحكم ولا يريد، وليس من ليس لديه صفات نهائيا. فالمعتزلة واخدنا من الفلاسفة ان الله علة العالم، وان كل علة ولها معلول، فالعالم معلول والله ايه علة. يسموا ربنا من أسماء الله العلة، هو علة. وطالما علة وجد العالم بسببه فهو لا يملك يحاسب ولا يملك يقيم ساعة ولا يملك ينهي هذا العالم، لأنه هو لم يخلقه أصلا. فإذا ستظل المسألة إيه؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا، لكن هل هو يحيي ويميت؟ لا، هو لا يقدر لا يحيي ولا يميت. هو خلق؟ لا، حتى لما قال القرآن مخلوق لم يقول هو خلقه خالص، هم عندهم لا يقدر على الخلق اصلا. انما يقصد المعتزله بان القران مخلوق ان محمد الف القران صلى الله عليه وسلم. اهل السنه يؤمنون ان هذا العالم كله كان الله ولم يكن شيء معه. لما اوجد هذا العالم اوجد عرش وسماوات ومياه، واوجد ملائكه وانس وجن ودواب وحشرات وزروع وضروع و كل هذا أوجده لتتحقق آثار أسمائه وصفاته. إذن لو قلنا هل لابد أن تكون هناك نار يعذب فيها الكفار؟ نعم. لماذا؟ لأنه شديد العقاب، لأنه سريع الحساب. هل لابد أن يوجد مجرمون؟ نعم، لأنه ينتقم، وهو من صفاته أنه منتقم، إن من المجرمين منتقمون. هل لابد أن يوجد أناس يرتكبون المعاصي ثم يتوبون ويستغفرون؟ لابد، لأن اسمه التواب. لو الناس لا، لو هو خلق الناس لا يعصون، يبقى تواب كيف؟ تواب ازاي؟ تواب على ايه؟ صح. ولو الناس لا يرتكبون الذنوب خلقهم هكذا، يبقى غفار؟ يكون غفورا؟ لا. لابد تتحقق اثار اسماء الله وصفاته في العالم. هذه عقيدة اهل السنة. اذا لماذا خلق الله العالم؟ ايوه. فانت ما انت لما تجاوب اجابة بسيطة، انت بتجاوب اجابة بسيطة خالص لما تقول ليعبدوه، هذه اجابة بسيطة جدا، هذا تكليف. لكن هناك سر اخر، سر الحكمة. فكل اسم من اسماء الله وكل صفة من صفات الله لابد تظهر في عالم الله، لابد تظهر في عالم الله، لازم لازم، لا يتخلف اثر لاي صفة ولا اثر لاي اسم. فالموقنون يعلمون ذلك، يعلمون ذلك. فلما يجي هو موقن ويقع في معصية يقول وقعت في معصية، بس من أسماء الله الغفور الغفار العفو، صح، التواب. يسرع بسرعة يحقق أثر الأسماء الأربعة، الصفات الأربعة هذه على طول مباشرة، وفي نفس الوقت ينكسر ويذل لله ليحقق العزة، ويشعر نفسه بالافتقار ليحقق صفة الغنى. فلا بد في العالم أن تتحقق صفات الله تبارك وتعالى، لازم. إذا ربنا علة الوجود، كلام فاضي. علة وجود إيه؟ الكلام الفاضي. علة وجود إيه؟ العقل الأسمى هو؟ لا، هذا كلام أرسطو، أرسطو الراجل مقبول. عقل أسمى إيه ونبت إيه؟ هذا العالم خلقه الله لتتحقق وتظهر آثار أسمائه وصفاته سبحانه وعز وجل. فالموقنون عرفوا بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه. لذا أي عالم أو طالب علم عمره ما يقول لماذا، أبدا، لماذا أمر بكذا، لا، إلا إذا كان لبيان الحكمة. لكن لماذا على سبيل الاعتراض، لا يمكن، لا يمكن أبدا. إنما أهل السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وليس لماذا، بماذا أمر الله، أمر بإيه عشان ننفذ، ولا يقول لماذا أمر، لماذا أمرنا بالصلاة. عمرك سمعت صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو لماذا ربنا أمرنا بالصيام وتعب وإحنا بلاد حرة وشديدة؟ ما هو الصيام نزل في المدينة، والمدينة بلد حرة جدا، وأول ما نزل رمضان كان شديد الحرارة من رمضاء. جالك كده حتى في أثر ضعيف موضوع مكذوب، لماذا يحكم الله علينا بالصيام يا رسول الله؟ حصل. لماذا كتب علينا الحج؟ لماذا كتب علينا الصلاة؟ هل سألوا هذا أسئلة؟ أبدا. خلاص، هم يؤمنون بحكمة الله تبارك وتعالى. لا، ما لماذا خلقنا الله، ما المقصود بخلقنا؟ خلقنا لنعبده. لماذا لنعبده؟ لا، لأن ليتحقق آثار أنه العزيز وأنت الذليل، وهو الغني وأنت الفقير. فكلا لا تطيع واسجد واقترب، والسجود وضع الذليل، وتركع وضع الفقير، لابد. فمثل انت بتسأل السؤال زي مثلا جالس انت تحفظ ولدك، قل هو الله واحد. فاقول لك لماذا تحفظه؟ يقول احفظه قل هو الله واحد، احفظ القرآن. لا، في لماذا؟ ليه ايه؟ ليرضى عني الله عز وجل في حسن تربيتي له، لينشأ نشأة صالحة فيطيع ربه عز وجل، صح ولا لا؟ فليست المسألة لماذا واحدة، في لماذا اعظم، لتحقيق اثار هو ربنا عز وجل. كان الله ولم يكن شيئا معه، أنزل ملائكة بكتب على رسل لينذر اليوم الآخر، اليوم الآخر العقاب والثواب. لو ما في يوم آخر لا لزم للإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسل، صح؟ ما هو ما فيش يوم آخر، فما الفرق بين المطيع والعاصي، بين الكافر والمؤمن؟ ما في فرق. فهو الله جل أنزل ملائكته على بكتبه على رسله لينذر الناس اليوم الآخر، ليتم قدر الله، وفي قدره حكمته. ففي حكمة من القدر. ليه؟ طب ليه يعني في حاجات كثيرة الناس تنشأ في بيئة واحدة بمعاملات وراثية واحدة بمنظومات بيئية واحدة، وهذا يؤمن وهذا يكفر. فهمني انت لماذا يكفر ابو طالب ويؤمن العباس؟ ايه اتنين شقيقان ابو طالب والعباس، هذا امن وهذا كفر، ابوهم واحد، بيتهم واحدة، مكة واحدة، دم واحد، اسرة واحدة. لماذا يؤمن عمر بن الخطاب ويكفر ابو جهل؟ ليه؟ هل تعرف؟ لا، في حكمة في هذا العالم، في حكمة في هذا العالم. أراد الله عز وجل أن يتحقق في عمر بن الخطاب صفات الإكرام وصفات الإنعام ويدخله الجنة، وأراد أن يتحقق في أبي جهل صفات الانتقام وصفات العذاب وصفات العقاب وصفات الانتقام. فهو هكذا. وأي عمر وأي أبو جهل؟ أقصد أي عمر يعني إيه؟ أي مؤمن، وأي أبو جهل يعني إيه؟ أي كافر. ففي حكم في هذا العالم، فخلق العالم تم لحكمة بالغة جدا. الحكمة لن تظهر الآن، ستظهر يوم الدين، لن تظهر الآن أبدا، تظهر الحكمة البالغة، وتظهر أسماء أخرى لله وصفات أخرى لله تبارك وتعالى. قال فأهل الأهل اليقين يقينون بأسماء الله وصفات. يبقى إذن أنت لما تتعلم ستكون دائما على يقين وثقة. تخطئ تقول آه أنا أخطأت، أنا أخطأت لماذا؟ ما أنا ضعيف، أنا مخلوق ضعيف، وليا تواب وغفور وغفار وعفو أرجع إليه بسرعة. فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته. فالجبرية جهل بأسماء الله وصفاته، والقدرية جهل بأسماء الله وصفاته على طول. إذا القدرية قالوا الإنسان خالق فعله، والله لا دخل له، والإنسان مختار تماما، مخير تماما ليس مسيرا أبدا. والجبرية قال الإنسان مسير تماما ليس مخيرا أبدا، وهذا غلط وهذا غلط، هذا غلط وهذا غلط. الإنسان ميسر لما خلق له. عرضوا حكمه، قدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق. وإذا كل طوائف البدع وأهل الكلام ضيعوا أنفسهم، ما حققوا مصلحة، ما الذي حققوا المعتزلة؟ المعتزلة جنوا على الشيعة، والشيعة كلهم معتزلة، كلهم معتزلة، تقديم العقل على النقل، وإن الإنسان مختار وخالق لفعله، وإن ربنا لا دخل له بهذا العالم، ضاعوا. الشيعة أكثر من أكثر الخلق. والجبرية كذلك، الجبرية هم يحبون ارتكاب المعاصي، يقول لك احنا لنا بإيدنا، هو كله له، احنا بإيدنا حاجة، ده دي الله ودي حكمة. فيروح يسرق، تسرق ليه يا عم؟ قلت هو مكتوب، وانا عملت حاجة، ده مكتوب، ده مكتوب، مكتوب يعني. اقول له انت يدك لما اتحركت ووضعت في جيب فلان واخدت المال منه، قال مش ده هو خد ايدي حركها وضعها في جيب فلان خلاها تاخد الفلوس ترجع لي تاني على طول. وإذا المجرم منهم يقول عندي بنات، والله ما أنا خايف إلا مني، أعوذ بالله أعوذ بالله. والراجل طبعا اللي عارفينه قصينا قصته أكثر مرة، رجل الخيرة ده يدخل على مراته ويلاقيها بتزن، يجيب الصوت يقول له أتترك مذهبك لمذهب ابن عباس؟ أليس كل شيء بأمر الله؟ الله جزاك الله خير، لولاك لضللت، الخيرة فيما اختاره الله. فصار الناس كلها تقول له يا خيرة، كيف حالك يا خيرة؟ فطبعا الإنسان لا مجبور على فعله، لأنه لو مجبور على فعله إذا لا يحاسبه الله، المجبور ليس له حساب، ليس عليه حساب. عقيدة الجبر خلتهم يقول الإنسان مجبور، إذا أبو جهل كفر ليه؟ الله جبر على الكفر. فرعون كفر لماذا؟ الله جبر على الكفر. فإبليس عصى لماذا؟ الله جبر على المعصية. فبرأوا إبليس وبرأوا فرعون، هذه الجبرية. وعلى هذا الضلال الشديد القدرية أضل منهم، لما قال الإنسان مختار ربنا لا دخل له، لأن جرد الله عز وجل من الحكمة والعلم والإرادة والفعل. ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة؟ ما هي؟ أن كل شيء بحكمة الله وقدر الله تبارك وتعالى، وأنه عسى أن تكره شيء، مكروهات النفس تربي النفس. سكن في الدنيا قبل الآخرة، استراح كل ما يبتلى بلاء، الحمد لله هذه حكمة، الحمد لله. سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، ف فإنه لا يزال راضيا عن ربه. ولذا الصحابة رضي الله عنهم وإيه؟ لو تأملت حال الناس هنا لن تجد أنهم رضوا عنه، فكل واحد ساخط على ما هو فيه. الناس إذا خرجوا في تمرد ولا اعتصام ولا ثورة، دول رضوا عن الله؟ ما رضوا عن الله. يقول لك مبارك 30 سنة في الحكم وظلم، يلا بينا، يعني هو مش اللي ولاه والله سبحانه وتعالى وهو بيظلم لأن الناس ظلمة، كذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون. أنت الآن بتعترض على الله سبحانه وتعالى، خارج تعترض على الله تبارك وتعالى، فين السكونة؟ فين الرضا بالحكمة؟ فين الرضا بهذا؟ الرسول قال لك لا تخرج، يا رسول الله بيظلمني، اصبر، بياكلوا مالنا، اصبر، بيوزع المال على أقاربه، اصبر، اصبر وإن ضرب زارك وأخذ مالك، سترون بعدي أثره، يعني سترون حكاما يأكلون كل شيء هم وأهله، وأمورا تنكرونه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، سترونها، سألوا الله، أعطوهم حقوقهم، وسألوا الله الذي لكم. يعني اعطي الحاكم حقه، اما حقك انت اسال ربك عليه. الحاكم مش راضي يديهولك ياكله، ايش بعدي؟ فها هذا الامر كون كل ما الناس تثوره، طبعا قلنا الثوره من الثور، فتحققت فيهم صفه انهم ثيران، بل بلغ بهم الغباء والجهل ان يحتفلوا بعيد اسمه عيد عيد الثوره من زمان، عيد ثوره يوليو وعيد ثوره كان عيد لما كانوا ثيران، عيد لما صاروا حيوانات، عيد لما عصوا الله عز وجل، فيتحركون في معصية الله تبارك وتعالى. ثم حتى بالتجربة العملية هم رأوا أن الثورات لا تحقق شيء، ولو درسوا التاريخ لا توجد في التاريخ كله أي ثورة إلا وجبت شر، كل الثورات خارج الإسلام داخل الإسلام، الثورة الأمريكية، الثورة البلشفية، الثورة الفرنسية 1948، كل الثورات جابت مصائب، الثورة الأهلية في أسبانيا، كل الثورات جابت مصائب. في عالم الإسلام أول ثورة كانت على عثمان بن عفان رضي الله عنه، قاتلت عثمان وصار السيف في الأمة الإسلامية. الثورة الثانية على الحسين، قتل الحسين وانشقت الأمة شيعة وسنة. لا توجد ثورة إلا وأتت بخراب ودمار غريب جدا. هي دي من هي وده دي قاعدة. القذافي يقول لك القذافي كافر 40 سنة، يا جماعة القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون. لا لازم طبخ. وبعدين خربت ليبيا، الواحد يولع نفسه زين العابدين المجرم، زين الزين هرب، بن علي هرب، وبعد بن علي هرب وبعدين خربتوها، علي عبد الله صالح المجرم خربوها. ما في رضا بقضاء الله تبارك وتعالى أبدا، ما في. لابد الإنسان يعلم أن هذا عالم، هذا كون الله، والله هو الذي يدبره، والله هو العز الذي يسيره، والذي وضع له قوانين معينة. هو العالم هو خلقه وهو صاحبه وهو مدبره، خلقه وخلق ما فيه، وضع له قوانين يمشوا عليه، إذا تركوا هذه القوانين لابد يحصل الخلل. القوانين بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد نقول سمعنا وطاع. يتلف والدور على النبي صلى الله عليه وسلم، انت حر، تريد تعصي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تريد تنجح؟ لا يمكن، مستحيل. الرماه عصى معصية بسيطة كسر المسلمون في واحد. قال متى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن. شفت أهل المنهج سكنين، عندهم هدوء، فاهمين اللي بيحصل. سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. أهم حاجة الرضا عن الله، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير. وإذا طالب العلم والإنسان اللي عنده يقين بتقول له كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. غيره لك الحمد لله بس، أو بس داخل كلمة بس اللي هي أصلا كلمة بط بالإنجليزي، بس دي تقلب اللي بعدها تغير اللي قبلها على طول. بس لو الواحد كده الصحة تيجي شوي، بس لو الواحد المعاش يزيد حبة، بس لو الولاد كده، لو الدولة تعيد الحبة، لو ادي بس 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 ده رضا. قال بما يجري عليهم، فإنه طيب النفس بما يجري عليهم من المقادير التي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية الشرعية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. أرضى بالله رب ثم أنقم على التدبير الكوني، تدبيرات الله عز وجل، ملك الملك يؤتي الملك من يشاء، وانا اغضاض من انه ملك عليا فلان. فين الرضا بالله رب؟ فين هي الرضا بالله رب؟ ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول، هم عندهم الرسول اللي يتصلى عليه بس، يعني علاقتك بالرسول صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد، هو ده الرسول. الرسول يعني تطيعه، يعني تتبعه، يعني تسير على سكته، مش بس تصلي عليه فقط، صلى عليه وتمدح واللهم صل على النبي 100,000 مرة، وهل صليت على النبي اليوم؟ ايه البدعة دي؟ ويعلقوه على ابواب كده، تدخل تلاقي شقة بتخرج المكتوب عليه هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ ايه البدعة؟ ما هذه البدعة؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الصلاة عليه، بل هو ده نموذج معلم، هو المعلم صلى الله عليه وسلم لكي نتبعه ونسير على هديه بالضبط، وليس فقط نحن نقعد نذكره كحيل العينين يبيض. والتاني اللي بيغني ده اسمه ايه؟ قمر. قمر قمر ايه؟ قمر ايه؟ ايه قمر؟ ايه العباطة دي؟ هبل، والله هبل. قال وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل، وهذا مع الكفار، والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة أبدا. هو حكيم، كل أفعال الله حكمة، لا يمكن تنتقد فعل واحد أبدا لله سبحانه وتعالى، كما قال في الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني أمي وأبي من العبيد، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك يعني قدري كله بيدك، ماض في حكمك، ماض يعني نافذ في حكمك، عدل في قضاءك. إذا لو الواحد اعترض على أي قضاء لله يبقى هو بيؤمن بأن عدل القضاء لله عدل. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنت أعلم، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، في أسماء لا أحد يعرفها أبدا إلا هو، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ولا يمكن يكون القرآن ربيع القلوب بمجرد التلاوة أبدا، لا يمكن. التلاوة دي خلاص تقرأ ولا أنت معجب بالنسق القرآني والكلام الطيب، لكن لا أنت لا مش فاهم حاجة، لابد من تدبر القرآن. ونور صدري يعني هدايته، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. والمقصود قوله عدل في قضاءك، وانظر حال الناس، هل كل واحد راضي بالذي هو فيه؟ إذن هو لا يؤمن بأن عدل في قضاءك. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا، يعني شيخ الإسلام، هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ قال نعم، يعني حتى لو أنا أذنبت يكون ده قضاء إن ربنا قضى علي أن أذنب؟ نعم، هو اللي قضى علي، ما ولا يمكن حركة تتم في الكون إلا بإذنه. يعني أنت فاكر واحد رايح يسرق أو يقتل يستطيع يحرك إلا بإذن الله عز وجل؟ إذا ربنا قضى أنه يقتل، قضى أنه يقتل، ولكن قال بشرطه. ما هو الشرط؟ إن قضاء الله عدل، ولكنك لا ينبغي أن تطيع النفس الشهوانية ولا القوة الغضبية، وأن تطيع القلب الميل لله سبحانه وتعالى. فأجمل في لفظه بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. ولذا قلت لك أنه حين يكون الذنب أحسن من الطاعة أحيانا، لأن الإنسان اللي يدوم على الطاعة قد يغتر بطاعته، واغتر الراجل عمال يقول لأخيه هو عابد والتاني عاصي، متى تتوب متى تتوب؟ قال والله لن يغفر الله لك أبدا. هو قال هنا والله لن يغفر الله لك أبدا، قالها عارف، قالها ليس من باب النصيحة ولا حتى من باب اللوم والعتاب ولا حتى من باب زجره، لا، ده من باب العجب بالنفس، أنا ما أعصي، إنما أنت والله لن يغفر الله. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأدخلتك النار بسبب كبرك. فالإنسان لا ينبغي أن يغتر بالطاعة. فلما يحصل لك معصية مرة تعرف تنكسر لله سبحانه وتعالى، فرب ذنب كان أعظم من طاعة، لأنه يأتي بانكسار، يأتي بخضوع، يأتي بذل الله تبارك وتعالى. وقلت لك 100 مرة من كلام ابن القيم إن ما نفع آدم عليه السلام عزه إن الله خلقه بيده، أنه أسجد له ملائكته، أنه علمه الأسماء كلها. اللي نفع آدم ذل آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، هو اللي نفعه. ما نفعه العز، وإنما نفعه لماذا ينفعك الذل؟ لأن ده تعامل مع العزيز، تعامل مع العزيز سبحانه عز وجل. العزة الحقيقية لله تبارك وتعالى. لا، الجبرية بيحب الذنب، وياخد بالك عمر الجبري ما ينسب إلى الله عز وجل إلا الذنوب. يعني هو إذا زنى يقول لك ما مش بيس، هو اللي لما يصلي ما يقولش هو اللي، لما يتصدق عمر ما يقول هو اللي، هو اللي في كل معصية بس. يبقى إذن هو بيتبع الجبرية بسبب هواه، هو بيتبع هواه والشيطان. وإذا هو لما فكر يبرأ ما قالش مثلا إن الله أجبر محمدا على أن يكون مهتديا ورسولا، قال أجبر الشيطان على عدم السجود. فالجبري دائما بيفكر في معصية الله يبررها. ولذا تجد الجبري لما يطلع منه خير ينسبه لنفسه، إنما أتيته على علم عندي. فتيجي تقول له مثلا أنت صمت رمضان؟ يقول أنا صمت. تقول له طيب زنيت؟ يقول لك هو اللي عمل كده. مش معنى في دي أنا وش معنى في دي هو، عرفت؟ فهو الجبري بيخلي هو في كل معصية، وبيخلي أنا في كل طاعة. هو ده المصيبة اللي وقعت الجبرية. وإحنا ينبغي أن نكون شبه جبريين في الطاعة. يعني كل ما تعمل طاعة وقول لك ما شاء الله يا سيد، والله أنت خطبت خطبة طيبة النهار، زي ما أبو أيمن بيزعم مثلا، تقول له أنا ده ربنا اللي وفقني، وهم كلمتين قرأتهم والله يسر لي وأطلق لساني واستطعت أقول كلمتين يمكن ربنا ينفعني بيها وينفعكم بيها. هنا أنت بتكلم بطريقة جبرية ولا لا؟ أجب. ولكن فيش في الطاعة. فلما لكن أنت لو ما جيتش مثلا صلاة العشاء مثلا وكسلت في البيت، تقول أنا كسلت، ما أنا أصلي عصيت وكسلت وربنا يغفر لي. يبقى جينا في الخطبة اللي أنت خطبتها وطلعت طيبة نسبتها لمين؟ لله عز وجل. وجينا في المعصية نسبتها لمين؟ الجبري بالعكس. لو تقول الخطبة لك آه ما هو الحمد لله يعني الواحد متعلم ويعني حافظ وأنا ياما قلت خطب كان الناس تعجب بيها، وده الناس إيه شوفوا اليوتيوب ده أنت هتلاقي ما فيش زي في الشهر. طيب ما جيتش ليه مثلا صلاة العشاء؟ هو بقى ما هو ربنا القلوب بيها نعمل ايه، مش بايدينا حاجة. فيجي في المعصية يقول لك مش بايدينا حاجة، ويجي في الطاعة يبقى ايده كل حاجة. عرفت هذه علة الجبرية الاساسية. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف من المحدثون، مش عارف اقرا، هل يقصد ان عمر خطبنا المحدثين؟ نعم هو عمر الخطاب من المحدثين، ولو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر، ولكن هذا محدث يعني ملهم، ملهم خيرات موفق، وليس معناه انه افضل من ابي بكر مثلا، لا لا خالص. صلاة التهجد هل هي مسألة خلافية ام انها بدعة؟ هذه المسألة بدعة لا شك فيها. اما الاحتجاج، هم يحتجون بيقول لك كيف تقول وقد قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تمام؟ وقال في المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نقول له انتظر، التهجد اللي تذكره ده ومن الليل فتهجد به نافلة لك، دي سورة ايه؟ سورة الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة الإسراء امتى نزلت؟ سورة الإسراء في مكة. طيب امتى فرض صيام رمضان؟ في السنة الثانية في المدينة. إذا لما نزل سورة الإسراء ولا كان في صلاة ولا كان في صيام ولا كان في زكاة ولا كان في تراويح ولا كان في شيء خالص، فبتحتج بها إزاي؟ كيف تحتج بها؟ أما المزمل، مزمل سورة المزمل دي درسها في أول النبوة، صح؟ هو في أول النبوة نزل عليه اقرأ، وبعدين المدثر المزمل، فهو نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، ورا المدثر على طول المزمل يعني في السنة الأولى من النبوة. رمضان فرض بعد سورة المزمل بخمستاشر سنة. فرض صيام رمضان بينه وبين سورة المزمل خمستاشر سنة. فكيف انت بجيب ده تحطه هنا؟ ايه ده؟ دي واحدة. الشيء الثاني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا؟ التهجد، ما هو التهجد؟ التهجد صلاة ليل بعد نوم. لكن لو صليت من غير ما تنام حتى لو غايه الفجر لا تسمى تهجدا. التهجد هو ما كان بعد نوم في ليل. التهجد هو اي صلاه تتم في ليل بعد نوم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في اي طاعه هو المقدم؟ احنا قلنا رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هو النموذج الاعلى، هو الحد الاعلى للكمال البشري صلى الله عليه وسلم. هو صلى 11 ركعه ولم يزد في رمضان ولا في غيره ولا 11 ركعة. أنت تريد أن تزيد عليه؟ لماذا؟ تريد تفوق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن تتفوق، مش هيحصل. وأي زيادة عليه هو ذمها، قال من رغب عن سنتي فليس من. إذن لا ينبغي الزيادة على 11 ركعة. تريد تنظمها بأي طريقة نظمها، تريد تصلي العشاء والناس تروح تنام وترجع تاني تصلي الساعة واحدة، ما فيش مشكلة، بس برضو هم كان 11 ركعة. تصلوا أربعة وتروحوا تيجوا تصلوا سبعة، ما فيش إشكال، بس هم برضو 11 ركعة. لكن اللي بيحصل في الحرم هذا عبث، الحرم المكي والحرم النبوي هذا عبث. يحصل ماذا؟ يصلوا 20 ركعة وبعدين يروحوا ويجوا تاني الساعة واحدة صلاة القيام أثابكم الله ويضرب 11. الرسول لم يفعل هذا، الرسول لم يفعل هذا. فالنهاردة في أخ فاضل جدا بعد الخطبة كان بيناقشني في مسجد علي بن ابي طالب، فقال لي بقى ما في الحرم، وفي اعظم الحرم؟ قلت له اعظم الحرم في مكان الحرم نعم، اما في الافعال اللي تتم في الحرم لا. الافعال اللي تتم في الحرم نرجع ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفضل السديس على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعه. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي سن صلاه التراويح في المساجد جماعه في المساجد سنها 11 ركعه، ما زاد على ذلك ابدا. اللي حصل لابن تيميه، هم كل الناس ماشيه على راي ابن تيميه رحمه الله. ابن تيميه عبقري شديد العبقريه، ذكائه عظيم جدا. بلغه حديث عائشه رضي الله عنها في البخاري ومسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. طيب ده حديث في البخاري ومسلم وكلام عائشه العين والراس. بلغه ان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس 23 ركعه. قال تفعل عمر ده فعل ايه؟ سنة. ولما عمر يؤمر ابي وابي يطيعه والصحابة يفعله، يبقى اذا هذا الامر اجماع من الصحابة رضي الله عليهم. اذا المسألة ما بين ال 11 وبين. فقال ابن تيمية الحل عندي انه اذا الناس احبوا اطالة القراءة اذا 11 ركعة، واذا احبوا تخفيف القراءة يبقى 23 ركعة. وده حل عبقري. يا اما نصلي الركعات خفيفة وتبقى 20 ركعة نصلي الجزء فيها، يا اما تكون الركعات شديدة ونصلي 8 ركعات وفيها الجزء مثلا او اكتر. فده حل عبقري من ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم اخد كلامه واعتمد، وفضل العلماء يعتمدون هذا الكلام، فاعتمدوا ابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع وكله. لكن لما تيجي تحقق المسألة تجد ان حديث ابي ضعيف، ان امر عمر لابي ضعيف، فيصبح الاحتجاج به باطل، وما بني على باطل. فسقط كلام ابن تيمية وسقط السلسلة كلها. ده تفسير بسيط للمسألة. فعرفنا المسألة. إذا بقينا على حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. قالوا لا، ما هو ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه في البخاري أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وطالما مثنى مثنى يبقى مطلقة. نقول له طيب إيه المانع أن 11 ركعة تتم؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها مثنى مثنى مثنى. فتطبيق كلام ابن عمر موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص لقد كان لكم، ودي أول آية بكرة في التراويح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على حفظه. لماذا تزيدون؟ لماذا تزيد عليه؟ فهذا أمر غريب جدا. فصلاة التهجد بهذه الصورة بدعة، لكن كلمة التهجد بدعة مباشرة لا، لا، التهجد هو ما هو صلاة في الليل بعد نوم.
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كان ذاك في الأولياء
ما الصيام في الأول غير الصيام اللي شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من هدى الفرقان. هي دي الآية المعتمدة في الصيام. الآية اللي قبلها غير معتمدة. آية أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آية ملغية حكمها ملغي، هي آية للقراءة فقط، آية للقراءة فقط، مجرد القراءة. الآية التي تليها هي الآية الحاكمة في الأمر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية المعتمدة قراءة وحكما، أما الأولى معتمدة قراءة لا حكم. واضحة كده؟ ما الحكمة الله جل، ما الحكمة من لماذا خلق الله عالم ونقط؟ الحكمة حتى تظهر أثار صفات الله في العالم ولعبادته، تمام؟ يقول لماذا كل هذا؟ هو ربنا عز وجل يحب، إذا كان نحن يجب أن نحبه فهو يحب ذاته ويحب أسماءه ويحب صفاته ويحب تحقيقها في هذا العالم، وهذا مراده ونحن مع مراد الله تبارك وتعالى. فالملائكة ربنا أراد صنف معين يكرمه الإنسان، جعل الإنسان أكرم المخلوقات، أكرم الملائكة وأكرم من الجبال وأكرم من الجن وأكرم من كل شيء، أكرم من السماوات والأرض والعرش، الإنسان أكرم شيء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، سخر الملائكة تخدمه وسخر العالم كله يخدمه حتى يقدر ينازع الإنسان. وخليفة الله، هل ربنا عز وجل قال إني جاعل من الملائكة خليفة؟ إني جاعل من الجن خليفة؟ لا، خليفته يعني آدم عليه السلام، وخليفة الله عز وجل وجعله على صورته في أحسن تقويم. فآدم عليه السلام صورته صورة الله سبحانه وتعالى بقدر مشترك، يتعبد الله بقدر فارق، بقدر فارق. فهو الإنسان أكرم مخلوق، لكن إذا عصى الله صار أحقر مخلوق، إذا أطاع الله ظل أكرم مخلوق، وإذا أكرم المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم. أسهل ليه ما يقدرش مستوعبين ولا لا يا اخوان؟ طب ايه ما يقدرش؟ كلام سهل اللي بقول، وكلام صعب ومعقد، ده كلام سهل خالص اللي بقول، ده كلام سهل جدا. الفرق بين الإرادة والنية، النية متعلقة بكل عمل، والإرادة في إرادة عامة وفي إرادة خاصة. النية هي الإرادة الخاصة، والإرادة العامة انك انت تريد طاعة الله عز وجل مطلقة. فالإرادة عندك إرادة صوم وصيام وصلاة وطاعة وحب وتعلم ورجاء وخوف، إرادة عامة، لكن بتوجه هذه الإرادة لكل جزئية تحول اسمها نية، نية صوم، نية صلاة، نية ذكر، نية تسبيح، نية قراءة قرآن، نية صدقة. فهنا دي النيات أجزاء الإرادة، النيات واضحة ولا لا؟ واضحة خالص، النيات أجزاء الإرادة. احنا بنقول كلام سهل خالص، كل الكلام اللي هو ده كلام مبسط جدا جدا، ولا شيء، كله سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر.
هل تتحقق فقط صفات الرب المهولة عننا في
علم الغيب؟ ودي سنراها انها تحققت ولم نكن ندى. لازم الغيب يتحول شهادة، وده من عجائب يوم القيامة. احنا عندنا ستر، سترة عنا عالم الغيب. فأنت الآن جالس معي وكلنا جالسين، ولا واحد فينا شايف الملكين اللي على كتفه، ولا شايف الملكين اللي على كتف أخيه، صح؟ أنت ترى الملائكة الآن؟ طيب أكيد معنا إخوة جن، وأكيد معنا ملائكة بتسمع الدرس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل الدروس العلم لابد تحضر ملائكة يركب بعضهم بعضا أجنحة لغاية السماء، شايفينهم؟ لأن في ستر تحجب الغيب. الستر دي زمنية وستر مكانية، فالمكان عامل لك حواجز، فأنا لا أستطيع أن أرى خلف الجدار لأن الجدار ده حاجز مكاني، تمام كده؟ ولا أستطيع أعلم أشياء حدثت أمس إن في حاجز زماني، ولا أستطيع أن أعلم يحدث غدا لوجود حاجز زماني مستقبلي. الحجب دي كلها والحجب تتشال يوم القيامة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ليه. فانت يوم القيامة ترى آدم عليه السلام، تعرف تعرفه ازاي؟ ده بينك وبينه الله أعلم مليون سنة ولا الله أعلم. وتشوف عمر تعرفه، وتشوف أبو بكر تعرفه، وتشوف فرعون تعرفه، وتشوف النمرود تعرفه، تعرفه ازاي؟ والدليل ان الناس كلها تتجه الى آدم، اذهبوا الى آدم يقولون يا أبانا اشفع لنا. طب هم يعرفوه كيف؟ وبعد آدم يروحوا لمين؟ لما يقول اذهبوا لنوح، هم بيذهبوا لنوح عارفينه كيف؟ وبعد نوح إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عارفينهم ازاي؟ خلاص الغيب صار شهادة. الزمن التاريخ كله صار مستعمل. الآن لا تستطيع مخك هذا لا يستطيع استيعاب علم كامل. يعني مثلا علم الطب، هل ممكن واحد مخه ده يحيط بكل علم الطب ولا حتى تخصص واحد فيه؟ مش ممكن. حتى لو تخصص واحد، حتى الصيدلة كل العلوم فروع متعددة جدا. يوم القيامة تنشال الحجب فكل العلوم تكون موجودة، كل العلوم. فانت تعرف اللي حصل زمان وامبارح واول امبارح ومن مليون سنة، وتعرف اللي عمله هامان واللي عمله فرعون واللي عمله قارون واللي عمله هود واللي عمله صالح، كله التاريخ والحاضر كله لابد تعرفه، كله كل شيء. وتشوف كل اللي حصل معاك حتى مع اللي، يعني انت وانت عايش مثلا مع زوجتك، انت لا تطلع على كل الاحوال، على كل الاحوال ستطلع على كل شيء باثر رجع، كل شيء يظهر، كل شيء يبان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. فسينكشف لنا ايضا من حكم الله عز وجل ما لم نكن نعلم. وساعتها نعرف السر، لماذا اسلم فلان وكفر فلان، لماذا اطاع فلان وعصى فلان، لماذا؟ ما ندري، ما ندري. فهمني. طيب ابو عبد المطلب عنده 10 اولاد مثلا ولا يؤمن الا العباس وحمزه. من الصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابو طالب ولا حمزه؟ ده حمزة على طول مشغول بالصيد، قليل ما يأتي مكة، قليلا ما يأتي مكة، دائما ترجن ويصطاد رضي الله عنه. وبعدين يجي لا أبو بكر بيهن في صلاة يضرب أبو بكر ويشق ويشق رأسه أبو جهل. طيب اللي مرافق النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اللي مربيه أبو طالب. ده أبو طالب كفر وهو صغير صح ولا لا؟ ورباه وكان بيحبه أكتر من أولاده، بيحب اكتر من جعفر وعلي وام هانئ وعقيل، عقيل الكبير، وكان ابو طالب وطالب الكبير كمان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منه. فكان اولى واحد بالمقاييس العاديه يسلم مين؟ وكمان عارف الدين كويس. ولقد علمت ان دينك من خير اديان البريه دينا، انا عارف ان دينك احسن دين. طب ما تسلم، حال الله بين وبين قلب. ففي اسرار، لماذا آمن هذا؟ لماذا أسرار كلها تنكشف يوم القيامة؟ لماذا فلان صغير؟ لماذا فلان شابا؟ لماذا قتل فلان في لماذا خالد بن الوليد لا يموت في المعارك؟ ودي مسألة عجيبة، ده كل معركة يرمي نفسه، ما فيش مثل خالد بن الوليد، هو عنده أمل يموت شهيدا، كل معركة يهجم على الأعداء ويدخل في وسط الأعداء ويطلع سليم، حاجة عجيبة. وساعات يعني من غضبه يريد يخلص المعركة، فدخل في معركة وريد يخلصها، راح هاجم على الأعداء، خطف الأمير بتاعهم، حمله وجه بيه، خلص المعركة، استسلموا كله، ما حد قتله ومات على فراش. بينما تيجي واحد ابن الحمام ده أول ما يسلم ويموت على طول في المعركة، ما هي أول معركة وأول إسلام ويموت، وفي يموت في معركة ولا يسجد لله سجدة واحدة. وخالد عمال يدخل آلاف أو مئات المعارك ولا يموت. فده ليه؟ لماذا؟ تعرفها كيف؟ ما نعرفهاش. لا خالد؟ لا طبعا مات على الفراش. قل مات على فراشه، مات على فراشه. وحمزة مات شهيد من تاني معركة، هم فيه غير معركة بدر وأحد؟ في تاني مات في أحد ولا لا؟ حمزة معركتين ومات في وبقصار سيد الشهداء. وخالد معارك النبي صلى الله عليه وسلم كلها خضها، وبعدين معارك ابو بكر الصديق هو القائد العام، هو القائد الاعلى للقوات المسلحه كلها، كل غزوات ابو بكر الصديق قائدها خالد بن الوليد، وهو اللي هاجم بني حنيفه و ولما جاء عمر شاله، ولكن صار جندي في عند ابي عبيده بن الجراح. هي ربنا كاتب له انه لا يموت شهيدا. لماذا؟ كل لماذا عندك جواب ليها؟ طب يوم القيامه هيكون في جواب؟ ايوه. فتظهر حكمة الرب تبارك وتعالى. ولذا احنا الآن في الاختبار نؤمن بهذه الحكمة قبل أن نراها، لأن بعد ما تراها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانية خير. فالناس لما تيجي تشوف الشمس طلعت من مغربها أو تؤمن، تؤمن إيه؟ ده المطلوب كان الإيمان بالغيب، أنت الآن صار شهادة، فالإيمان بالشهادة لا يجدي، لازم الإيمان بالغيب. وإذا هم يريدون إيمان شهادة أو تأتي بالله والملائكة خبير، هات لنا ربنا والملائكة وإحنا نؤمن. هم يريدون إيمان شهادة والرسول يريد إيمان غيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء يؤمنون بالغيب، أول شيء الغيب. بارك الله فيك. ما حديث محدثون هل هي خاصية بعمر؟ نعم. هل في هناك محدثون؟ نعم فيه، كل ملهم هو محدث.